إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأخوة، هذه دورتنا العلمية 68 بعد 100 الأولى، والمقامة في قرية خاطر يوم الجمعة الموافق 29 من شهر الله المحرم لعام 39,400,000، وهي في مجموعة في عدد من الرسائل الأولى مجمل اعتقاد السلف للإمام العباس بن موسى مشكوية الهمذاني رحمه الله، وشرح حديث إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها للشيخ عبيد الجابري حفظه الله، وفتاوى في العقيدة للشيخ العلامة صالح بن علي بن غصون رحمه الله تعالى. ونبدأ رسائل هذه الدورة بالرسالة الأولى، وهي شرح حديث إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها للشيخ العلامة عبيد الجابري رحمه حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله.
بعد المقدمة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال زهير حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون علي، فأتيتهم فجلست إليه، فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، فدنوت منه، فقلت له أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي، فقلت له هذا ابن عمك.
كلها من أساليب التأكيد، تأكيد الخبر وليس الرد على القائل قوله، ولا على عدم الأخذ بخبر الواحد، إنما هذه كلها من صيغ التأكيد، حتى إنها قد تصل إلى أن يستدعي الرجل رجلا يشهد معه، كما قال أبو بكر رضي الله عنه لمحمد بن مسلمة تأتي من يشهد معك بهذا، فهذا كله من باب الاستيثاق أن الخبر حصل، مثل ما يقول لك واحد هذا الحديث رواه البخاري، تقول رواه البخاري
طيب هذه الكتاب في أحد يشهد لك أنه رواه البخاري؟ ليس هذا ردا لخبر الواحد، وإنما هذا استيثاق من الخبر، ولهذا ضل من أنكر خبر الواحد والعمل به، من أنكر العمل به في العقائد والأحكام وكذا، بمثل هذه الأخبار التي فيها استيثاق الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم من بعض، فظنوا أن المسألة هي مسألة إيه؟ رد لخبر الأحاد، رد لخبر الأحاد. فهذا يرد عليهم بأمور: الأول أن الصحابة إنما أرادوا الاستيثاق من هذا، لا أن الخبر لا يقبل إلا إذا رواه اثنان. الأمر الثاني أن ما شهد به الثاني فلا يخرجه عن كونه أحادا، وأنتم تقولون برد خبر الأحاد عموما، وما رواه اثنان في إحدى الطبقات وما كان فيه ثلاثة في طبقات فإنه لا يخرج عن كونه ماذا؟ كونه أحادا، فيكون هذا ردا عليكم أيضا في ردكم خبر الأحاد، فإن الصحابة عملوا بخبر الأحاد الذي هو على اصطلاح المتأخرين من فرض به راو واحد في إحدى طبقاته، أو انفرض به رويان في إحدى الطبقات، أو انفرض به ثلاثة في إحدى الطبقات. طيب الأمر الذي بعد ذلك أنكم لا تعملون بهذا الخبر، والصحابة قد عملوا بعد الاستيثاق عملوا، وأنتم لا تعملون بهذا الخبر، ولهذا يردون العمل بهذا الحديث ولو صح، وإنما الصحابة أرادوا الاستيثاق من أن هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أو ما قال، فإذا تم الاستيثاق انتهت المسألة. نعم. أما هؤلاء يشهدون بأن الحديث صحيح وأن الحديث رواه البخاري وأنه غير مطعون فيه، لكن لا يعملون به، فتكون المسألة عندهم ليست راجعة إلى ثبوت الحديث وإنما راجعة إلى العمل بالحديث، والصحابة يعملون بخبر الواحد، والدليل أنهم قبلوا خبر عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، ولم يروه إلا عمر رضي الله عنه، وأخبار كثيرة. نعم.
فقلت له: هذا ابن عمك معاوية رضي الله عنه يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله. قال العلامة عبيد الجابري حفظه الله تعالى:
جليل، محتاج الحقيقة وقفات وقفات، ولهذا اخترنا أن يكون هذا الحديث في هذه الدورة، لأنه يتضمن أحكاما عديدة، وهو من حديث الكليات، ويذكرك هذا بحديث حذيفة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فهناك أحاديث لا يستغنى عنها في تذكير الناس بها دائما، لأنها تمثل قواعد عظيمة من قواعد هذا الدين، فمن هذه الحديث هذا الحديث. نعم.
قال: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فهذا الحديث حديث عظيم جليل القدر جم الفوائد والأحكام، وذلكم أنه حوى من جوامع الكلم التي أتياها رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد وأصولا عظيمة لا غنى للمسلم عنها، لأنها من أصول دينه وتعامله مع الناس. وسوف أقتصر الكلام والتعليق على اللفظ النبوي وأقتصر القصة. القاعدة الأولى، وهي قاعدة من قواعد أهل العلم والإيمان والدين، في قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. قال: ها هنا أمران أو ثلاثة. الأمر الأول التنبيه إلى أنه يجب على كل من نصب نفسه داعية إلى الله على بصيرة أن يسلك هذا المسلك، وذلكم أن يربي الناس من الكتاب والسنة وعلى وفق سيرة السلف الصالح على التدين التام الكامل. وهذا التدين التام الكامل لله يجمع أمرين: أحدهما تجريد الإخلاص لله وحده، وثانيهما تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني التنبيه.
هذه مسألة مهمة جدا في قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي لكان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم لهم، هذا حق عليه، وينذرهم شر ما يعلم له. ولهذا الأنبياء أصدق الناس، أفصح الناس، ما كتموا حقا على الأمة حاشاهم، وهم المأمرون بإبلاغ الرسالة، ولا اختاروا الأمة إلا الخير، فما من خير إلا دل الأمة عليه، ولا من شر إلا حذروا الأمة منه. وهذا مقتضى دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهم الذين يقتدى بهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأنصح الناس وأفصح الناس وأصدق الناس هم الرسل. ولهذا هذه أمور لابد أن تكون في الدعاة إلى الله عز وجل: تمام النصح وتمام الصدق وتمام الفصاحة التي بها يعرف البيان، وليست الفصاحة التي هي التشدق والتقعر وقلب الحق إلى باطل وقلب الباطل إلى حق بفصاحة اللسان ومعرفة مرامي الألفاظ. لا، إنما الفصاحة التي تعبر عن الحق، والفصاحة التي يستقيم معرفة الناس للحق بها، والفصاحة التي يعرف بها المراد من الخطاب والمراد من البيان. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالداعية يجتمع فيه النصح والصدق والفصاحة، الصدق المشير إلى الإخلاص، والنصح المشير إلى القيام بالإبلاغ التام، فيتنافى مع هذا الكتمان والتدليس. ولهذا كانت آفة العلماء ما هي؟ كتمان وتدليس، فإن فجور العالم يرجع إلى هذا، يكتم العلم فلا يبلغه. وقد أخذ الله عز وجل ميثاق على الذين أوتوا العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والأمر الثاني قد لا يكتمه ولكن يلبسه ويشوهه، فيزين لك الحق باطلا والباطل حقا. هذا التلبيس من أخطر ما يكون، لأن النص يكون معك، وهذا النص يسقطه العالم على غير منزله، فتظن أنت أن هذا الدليل دليل على كذا، وإنما هو دليل على خلاف هذا، كما يصنع أهل البدع والأهواء، يأتون إلى النص ولكن ينزلون غير منزله، كما أنزلت الخوارج لا يزن زنا حين يزن وهو مؤمن، أنزلوه على منزل ألا وهو تكفير أصحاب المعاصي، فإذا انتفى الإيمان عنه فقد كفر بالله رب العالمين. يبقى هذا تلبيس وتدليس. فآفة العالم إما أن تأتي من قبل كتمان، وإما أن تأتي من قبل ماذا؟ تلبيس وتدليس. وكل هذا يدفع إليه هوى، يدفع إليه هوى. وبضاعة الذين أوتوا العلم إنما هي الصدق والفصاحة والبيان والنصح الذي يقتضي أن يبلغ الإنسان الأمة شرع الله عز وجل، ولو كان على حساب نفسه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولاجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يعني قد يكون خصم فاجرا وأستطيع أن أفجر معه، وأستطيع أن أبتر نصا لأعلو عليه علوا سهلا، ولكن الله ينظر عملك في هذا، الله ينظر عنه ويبتليك بهذا الأمر. فإن صدق الإنسان صدقه الله عز وجل ونجاه الله سبحانه وتعالى. فإذا حق على كل داعية أن يدل الأمة على شريعة رب العالمين، وأن يدل الأمة على الخير، وأن لا يكتم عنها خيرا بسبب هواه. لا يكتم الداعية أبدا شيئا، لأنه محاسب على ذلك بين يدي الله رب العالمين سبحانه. وهذه أمور تظهر في التربية، ممكن الشيخ يربي الطلاب على ما يهوى هو لا على ما جاء في الشريعة، وممكن يلزم الطلاب بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، في زي، في طريقة تعليم وتدريس، في جرح وتعديل، في انتقاء كتب، في تقييم الناس والدعوات. لأن معلوم أن الطالب حينما يأتي للشيخ يلقي إليه بقلبه لا بمسامعه فقط، فإن كان الشيخ أمينا انتفع به الطالب، أما إذا كان الشيخ خائنا لبس دلس كتم تناقض، فكيف ينتفع الطالب منه؟ إذا سيربي طلابا على هذه الشكلة وعلى هذا النحو، يربي طلابا يتعصبون له، ما يربي طلابا يتمسكون بحق. ولهذا قد لا يفعل الإنسان الشيء لانشغاله لكذا لكذا، لكن يدل الأمة على الخير وقد يعمل الطالب بسنن وكذا ويقبل عليها ما يعمل بها الشيخ من باب المواظبة لانشغال أو لعدم قدرة أو غير ذلك. يعني الشيخ إذا مرض ما يدل للأمة ولا يدل الطلاب على الصيام، فضائل صيام المحرم، فضائل صيام الاثنين والخميس، فضائل عرفة وعشرة، ولو لم يصم الشيخ، لأن هذا دلالة شرعية. الشيخ قد ينشغل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه صام المحرم كله كفعل، لكن دل النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبو هريرة: خير الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، شهر الله المحرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر، حتى نقول لا يصوم، ومع ذلك دل عبد الله بن عمرو بن العاص على خير الصيام، فقال: صيام يوم وفطر يوم. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. فالشيخ يدل، شيخ لم يحفظ متونا لكن يدل الطالب على حفظ المتون، مش يقول لا أنا لو دللت على حفظ المتون سوف يكون أفضل مني وكذا. إذن أمانة، أمانة، لا يختزل الشيخ الدعوة فيما يهوى هو ويريد، إنما يجعل الدعوة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل الناس على الخير. كذلك قد يكون شيخ أنشط من الطالب، شيخ بيقوم الليل ثلاث ساعات، يحاسب الطلبة: إن لم تقم أنت كذا أنت المقصر وأنت كذا، ويقفهر في وجهه. لا، ما كل أحد قد يطيق ما قد يفعله الشيخ. شيخ يرى اجتهادا معينا يلزم الناس باجتهاده، فليفرق الشيخ للطلبة بين قضايا الإجماع وقضايا الاجتهاد. لا يأتي الشيخ يعنف الطالب: ما لي أراك تنزل على الركبتين، ما لي أراك تنزل على اليدين، ألم أبسط هذه المسألة بالأمس؟ مما لا يرد هذا القول إلا جاحد وإلا معاند مكابر للحق. كيف يا شيخ؟ مسألة اجتهادية، لكن علم الطالب كيف يخالف الشيخ، لكن تعلمه ألا يخالف الشيخ، هذا من أبطل الباطل. علم الطالب كيف يخالف، فإن هناك أدب وهناك علم. لبعض الناس قد يمتلئ صدره بقاعدة دون تطبيق، يقول كل يأخذ من قولي ورد، نعم أخالف شيخي، وهذا ليس بقول صحيح، أنا أرجح كلام ابن باز، ولا هو عارف كلام ابن باز، ولا هو عارف ما أخذ شيخي، ولا عنده دليل. المهم يريد أن ينتج ريشة أنه خالف الشيخ. لا، يعلمك الشيخ كيف تخالف، لكن ألا تخالف لا، وهذا عبر القاعدة معروفة: الدين مسائله قسمان، قسم مجمع عليه وقسم مختلف فيه، والخلاف فيه له حظ من النظر. أما المجمع عليه فلا شيخ ولا أنت يجوز له مخالفة المجمع عليه، ولهذا يشدد على الطالب، يقول الشيخ مسألة القروش هي قولين عند أقوال، إياك شيخ بس، ولا تفتح، حسبك إجماع السلف، حسبك إجماع السلف. ليه؟ المسألة مجمع عليها، لا الشيخ ولا الطالب يجوز له أن يخالف. هناك مسألة أخرى وهي مسائل اجتهاد، الشيخ رجح طلاقا ثلاثا يقع واحدة، الشيخ رجح نزول على ركبتين، الشيخ رجح في الأصناف الربوية أن العلة تتعدى هنا، لا تتعدى هنا، فيكون المناط الخلاف في مناط تعدي العلة من عدمها وتصور العلة من عدمها، فتكون مخالفتك مخالفة بعلم. إذا نحن بين جفاء وغلو، بين غلو كل ما يقوله شيخ وصواب، وبين جفاء وهو إرادة مخالفة الشيخ لأثبت أنني لست متعصبة للشيخ. ولهذا بعض الناس قد يحب شيخا ما فيريد أن يعبر عن هذه المحبة فيعبر عنها بالمخالفة من غير علم، يريد أن يثبت للناس أنه ليس متعصبا لشيخ، فماذا يصنع؟ يوم يخالف شيخه بلا دليل، أهو أنا خالفت شيخي في كثير من المسائل، خالفت شيخي، ولكن خالفته بعلم، عرفت دليل شيخك وعرفت الدليل الذي تعتمد عليه، يبقى إن خالفت خالفت بحق. ولهذا يكون دور الشيخ يا إخواني هو أن يعلم الطالب كيف يخالف، لا أن يعلم الطالب ألا يخالف، لأنه لو علم الطالب ألا يخالف فقد جعل الشيخ الدين، هو قد جعل نفسه الدين، قد أنزل من نفسه منزلة رسول رب العالمين سبحانه وتعالى الذي لا يخالف بل ينبغي اتباع كلامه، لكن الشيخ يغض من قوله ويرد. ولهذا الأئمة كان منطقه ماذا؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربه بقول عرض الحال. هذه أصول مهمة جدا، وهي من أمانة الشيخ. ولهذا المسألة يا أخواني في كل في أي واحد صدر ليست المسألة حفظ مسائل، أنا أحفظ لك مسائل الآن وقد أتيك بأقوال، هذه الأقوال تشتت ذهنك، لكن دي أمانة. أمانة يعني الشيخ الذي يدرس زي قضبان السفينة، زي قائد الطائرة. واحد عارف يا اخواني الناس الجالس على كرسيه واللي يمشي واللي ياتي، واحنا خلاص اوكلنا امرنا الى الله ثم الى هذا الايه القائد. القائد ده ممكن يهلك الطائرة بتصرف ارعوي. ولهذا كم فقدت الامة من امور، وكم خسرت الامة من ريادة من لا تصح ريادته لانه ليس بالامين. ابن باز مات ولم يفتن الأمة أبدا في قول أو مسلك، العثيمين مات ولم يفتن الأمة في قول أو مسلك، الألباني مات ولم يفتن الأمة، بل الجميع نور للأمة طريقها وإن خالفناهم في مسائل فرعية. لكن تعال اليوم من يتصدر، لما يأتيك واحد يقول لك الساحة تتسع للجميع، كن تبلغيا كن إخوانيا كن إلى آخره، هذه أمانة؟ هذه سأدفع الثمن باهظا بعد ذلك حينما يلتبس الحق بالباطل. الله عز وجل يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال، وأنت تعلمني أن الجميع على حق، كيف هذا؟ الحق لا يتعدد، الحق واحد، إذا اجتهد الحاكم فأصاره فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. حقق هذه المسائل ونمشي وراءه، أو شيخ يقول بحكم علم الجرح والتعديل، يا شباب دعوكم من هذا، تعالوا نتعلم الأول رقة القلوب ونصفي قلوبنا أولا. وكأن الجرح والتعديل الذي هو ثمرة ما تصفو به القلوب، لأن القلب ما يصفو إلا برافدين وأمرين، الأول سلامته من شبهة، والثاني سلامته من شهوة. سلامته من شبهة قام على إيقادها ونشرها في الأمة في 72 فرقة، فكيف يسلم قلب من شبهة من غير أن يعرف القلب الشبهة والرد عليها؟ كيف هذا؟ كيف يبقي قلب لا يعرف حقا من باطل؟ كيف يتأثر قلب والحق والباطل ممزوجان؟ كيف يستقيم قلب ولم ينقضح تصور الحق فيه لأن مصادر التغذية مختلفة ومتناقضة؟ ولهذا إذا أردنا أن نشرب ماء صافيا فلننظر إلى منبعه ومصدره أولا، إذ كيف يأتيني هذا الماء صافيا بدون بحث في المنبع؟ لا بد أن يكون المنبع صافيا. ولهذا أول نقطة ينتفع بها الإنسان مصدر الاستدلال والتلقي، الشيخ الذي يعلم والكتاب الذي يدرس، لا بد المنبع يصفو. والعلماء نصحوا أن تأخذ من المنبع الأصلي، لا تأخذ من الروافد والأشياء هذه التي قد يصيبها ما يصيبها من الشواء، خذ من المنبع، اذهب إلى أصل العين واغترف منه، ومنبع السلف، منبع السلف الصافي. إذا مسألة التصدر أمانة، أمانة يلمح إليها قوله إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. الله أكبر، الله أكبر. الخير لك، الخير لك ألا تلبس هذا اللباس، الخير لك ألا تقرأ في هذا الكتاب، الخير لك ألا تسمع لهذا الشخص، الخير لك، الخير لك يدله ولو لم يفعل، ولو لم يفعل هو بمعنى ليس فعلا يعني هو زهد في الخير، لا قد لا يقدر. ما كل شيخ الآن ممكن الشيخ يقول لك يلا احفظ 100 مد، شيخ عنده 70 سنة ما عاد يستطيع حفظ، لكن يقول لا ليس الحفظ مهما، لأن للأسف الشديد هذه في بعض الطلبة يحاول الشيخ أن يحول بين الطالب وبين ما قد يتعلق به الطالب ويزهد، خصوصا في العلم الذي يجهله الشيخ. فاخدين بالكم يعني مثلا يجي زي علم القراءات كده يقول لا لا قراءات ايه هل قراءة واحدة ومصحف عثمان رضي الله عنه خذ منه قراءة واحدة وخلاص وتنتهي المسألة ولا تجامل هذا تضيع أوقات دعك من هذا لكن لا قد يقول له اعلم العقيدة الأول فقه وكذا وخذ من قد ابدأ اضبط حفظ كويس جيدا تمام ثم إن وجدت شيخا مثلا صاحب قراءة اغتنمه خلاص القراءة مهمة وعلم فاضل وعلم له دخل في التفسير شوف ابن جرير الطبري رحمه الله قل مسألة وسياق إلا ويذكر فيه القراءات ثم يرجح بين القراءات لأنها معاني معطاءة ما يزاهد لكن فقط يعمل إيه مسألة تعديل مسألة أولويات يجي واحد مثلا في النحو ضعيف فماذا يصنع يأتي بكل الأثار اللي فيها فلان لحن فلان فعل فلان سوى ليس باللازم لا لا تعادي علما أنت تجهله لكن دل الأمة لابد من لغة استقامة اللسان ما أدري كذا 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 إلى آخر ذلك لكن لو يأتيك واحد ينتقد ويجرح ويصرف الناس عن الطلبة لكونه لحن في كذا ولحن في كذا يبقى هذا من الغلو حارب هذا الغلو حارب هذا الغلو أنا مثلا متألق في علم الحديث أجعل طلابي ما أمامهم إلا علم واحد علم الحديث وعلم الحديث ومن لم يكن عنده علم بالحديث فلا يحل له أن يتكلم في دين الله أو من لم يكن عنده علم في اللغة والحس اللغة فلا يستفتى لأن أنا ماهر في اللغة هذه ليست من الأمانة ليست من الأمانة فلا تعادي ما تجهل ولهذا أقول لكم دائما مسائل التصدر احنا كررنا هذا الكلام كثيرا يا إخواني ونخاطب به أنفسنا قبل إخواننا مسائل التصدر ليست سهلة مسائل التصدر أحد أصولها العلم وليست هي العلم فقط إنما العلم أصلها ولكن هناك أمور أخرى في شخصية المتصدر تعامل المتصدر إنصاف المتصدر عدالة المتصدر أمانة المتصدر فصاحة المتصدر ارتباط المتصدر بالأكابر دلالة المتصدر على طريقة العلماء أنا أقول لكم الأب في البيت رجل منفق وخلاص يا من لا جيوبه فلوس ويدخل يا أولاد العيس حاجة ياخدها أنا ما قصرت معكم والله ما منعت أحدا من شيء يوما ما تلك أفاتك فالمسألة مش كثرة فلوس كذلك أيضا في العالم ليس المسألة كثرة مسائل وأنت لتدري موقع هذه المسائل والتعامل بهذه المسائل خصوصا في النوازل خصوصا في النوازل كيف تتعامل كيف تعامل تعامل مالك لما جاء السيد يقول له الرحمن العرش استوى كيف استوى هل مالك قال له لا يسأل عن كافية أنه نحن أهل السنة جماعة نفوض في الكافية ونفوض في المعنى فمعنى سوانا على وبس وخلص لا لم يكن الجواب هنا جوابا علميا فقط بل لابد أن يكون جوابا مسلكيا عائشة رضي الله عنها لما سألتها معاذ ما بال حال تقضي الصوم وأنا تقضي الصوم كان الجواب كيف ولهذا الجواب مسار يحدده العالم للطالب يمشي فيه من هنا كانت أجوبتهم أبوابا من العلم يبوب بها أبواب من العلم يا هذا استواء بعدما علاه الرحضاء والعرق وكذا يا هذا استواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به ده منهج آخر بخلاف الجواب العلم حرورية أنت قالت والله لست بحرورية ولكني أسأل حرورية أنت منهج غير السؤال العلمي غير الجواب العلمي مثل ما أجاب يوسف عليه السلام ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إن أراني أعصر خمرا شوفوا الأمانة إخواني بارك فيكم أنا يعني معلش أطلت في النقطة ديت لأنها نقطة أصل ونحن لا نفوت شيئا من هذه الأصول والأصول ليست أصول سنة فقط أصول سنة أصول تلقي أصول أدب أصول تربية أصول تصدر ليست الأصول أصول سنة فقط ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إن أراني أعصر خمرا وقال الآخر إن أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين هل قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فصلبه فتأكل الطائر من رأسه. قضي الأمر الذي في تستفتيان، ممكن أنا وأنت وكذا نجيب عن رؤية بهذا صح ولا لا؟ لكن لا، المقام هنا آخر. لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ما كان لنا أن نشرك إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحب السجن أما أحدكم فاسق ربه خمرا. يبقى ده منهج وضع بأمانة يا إخواني ولا لا؟ علم يوسف أن الموضع هنا موضع بيان وموضع بلاغ وأن البيئة صلحت لهذا، فلا بد من اقتناصها، لا بد من استغلالها، لا بد. يبقى إذن التصدر أمانة، والذي تقع فيه الأمة الآن من فتن إنما هو لعدم أمانة المتصدرين، كل يصفي حسابات مستغلا الشباب عنده. هذا بات في أمن الدولة ليلة فلتكن خروجا على حاكم إذا وجدت البيئة تحت مسمى ابن الزبير والحسين، والله يعلم أنه يعلم أن هذا ليس استدلالا ولكنها تصفية حسابات، فيصفي الشيخ حسابات عن طريق طلابه زاعما أن هذا هو الحق، يصفي حسابات لنفسه خاصة مستغلا طلابه فيقلب حقا إلى باطل وباطلا إلى حق. فمثل هذا تكلم كلمة ليس هناك وجه لا تؤمن على الشر ولكن لنحملها كل الشر، ليس غيره على النبي ولا على الشريعة وإنما غيرة على نفسه والطلاب ينساقون وينقادون. فكثير إلا من رحم الله ممن يتصدر يصفي حسابات. اليوم الشيخ يقول لا تسمع لفلان، ليه؟ لأنه حصل إشكالية. أمس اسمع لفلان، ليه؟ لأن الطريق مفتوح. طيب يا شيخ بس فلان عنده اخطاء، والله احنا تحت المنصحة تحت المنصحة حتى اذا تكلم فيه جر ثيابه وخرج ورداءه وراءه ثم جاء وخرج ودخل وقال ايها الناس احضروا هذا الشيخ. طيب ما احنا بقالنا 10 سنوات نقول لك الشيخ عنده الشيخ عنده، لا انتهت النصيحة اليوم خلاص لم تعد نصيحة. ما من نبي كان من قبلي إلا كان حقا عليه. يا الله يا إخواني دين ده متعة متعة. كل ما الواحد يقول بقى يعني الكتب عايزة هتبقى زي بعضها، ما فيش كتب زي بعضها، ما فيش نصوص زي بعضها، لا، كل كلمة لها أبعادها، كل كلمة لبنة في تربية وكيان هذا المسلم. إلا كان حقا علي على النبي فكيف على وارث النبي أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. سبحان الله، أمانة عظيمة في انتقاء الموضوع وأنت على منبرك، في اختيار الكتاب، في اختيار في الاجتهاد، في تربية الطالب. سبحان الله، صعبة صعبة يا إخواني مسألة تصدر أن تقوم مقام النبي في الأمة وأن تكون وريثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحق، مهمة صعبة جدا جدا. نعم.
قال الأمر الثاني التنبيه إلى أن الأمور ثلاثة، الأول أمر جاء الشارع به افعل كذا اصنع كذا وهذا مرضي لله عز وجل ومحبوب له لأنه من عنده سبحانه وتعالى إما في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وانفرد به الكتاب أو انفردت به السنة، فكل ذلك دين يجب أن يدان لله به أنه حق على حقيقته، يجب أن يصان عن الخيالات الباطلة والظنون الكاذبة. الثاني أمر جاء الشارع بالنهي عنه فهذا يجب الكف عنه لأنه غير مرضي لله سبحانه وتعالى. والتفصيل في هذا هل النهي للتحريم أو للكراهة هذا محله وبسطه في مواطن أخرى. وأعتقد أنكم كلكم أو جلكم سمعتم منها ما سمعتم، والمقصود في الجملة أن المنهي عنه يجب الكف عنه، ويجب أن يستصحب المسلم في فعل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل المأمورات وترك المنهيات. وينضم إلى ذلك إذا ذلكم تصديق أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم.
ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فهنا فرق النبي بين قاعدة الأمر في حال الامتثال وبين قاعدة النهي. أما قاعدة الأمر فالإنسان يتقي الله ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. وحال القيام بهذا الذي هو في وسع الإنسان قد يحصل طارئ يمنع الإنسان من القيام بالأمر على وجه المطلوب، وحينئذ يكون معذورا. ولهذا قعد العلماء قاعدة ألا وهي: لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار، فاتقوا الله ما استطعتم. عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا. قال سبحانه: فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر. قال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال سبحانه: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وهكذا. أما قاعدة المنهيات فقاعدة كلية، ما نهيت عنها فانتهي لا تأتي شيء من المنهيات. فإن قال قائل: نهينا عن أكل الميتة والشارع قد أمر بأكل الميتة، نقول دخلت في باب المأمورات لم تعد في باب المنهيات الآن، دخلت في باب المأمورات بنص الشارع. ولهذا من ترك أكل الميتة وترك نفسه إلى المات هذا آثم، لأنه ترك مأمورا. إن قال هذا منهي عنه قلنا لم يعد الآن في هذا الموضع منهيا عنه، بل مأمور به، تؤمر به أنت الآن لحفظ حياتك، لحفظ حياتك. فالمأمور آتي منه ما أستطيع، والمنهي ما أرتكبه. أنا مثلا وليت ولاية، يا هشام أنت رئيس مجلس المدينة خيرا إن شاء الله، فآتي من شرع الله عز وجل ما أستطيع وأنا أفعله، لكن يا هشام اعصي الله في هذه، لا، إنما الطاعات في المعروف. انتبهتم يا إخواني؟ يبقى في باب النهي لا، ما أخذ شيئا، في باب الأمر آتي منه ما أستطيع. يوسف عليه السلام ارتكب منهيا ولا أتى من الأمر ما استطاع؟ يوسف عليه السلام ما جعل مملكة مملكة إسلامية، لكن اتقى الله ما استطاع فقام وعدل وأوصل الحقوق إلى أهلها وغير ذلك. ولهذا لا يلام الإنسان إن تولى ولاية قام فيها بما استطاع، لكن يلام إن ارتكب منهيا تحت أي غرض كان، ولو كما يقال لمصلحة الدعوة، لمصلحة الدعوة أن تضرب الدعوة، لمصلحة الشريعة أن تخالف الشريعة، لا، إنما لمصلحة الدعوة أن تصون الشريعة، هذه مصلحة الدعوة أن تصون الشريعة. مصلحة الدعوة اقتضت أن يقوم جعفر بن أبي طالب بما قام به. ما النهي الذي ارتكبه جعفر لم يرتكب نهي، لكن قام في بلاد الشرك وهو يستطيع إظهار دينه. فإذا قاعدة المأمورات بخلاف قاعدة المنهيات التي وقع فيها الحزبيون في مسألة العمل السياسي، أتوا من المأمور ما استطاعوا ولا أخذوا من المحرم ما استطاعوا؟ أخذوا من المحرم ما استطاعوا. من هنا لم يفهموا فتاوى المشايخ الذين استدلوا به. عندنا المشايخ قالوا بالدخول، المشايخ اللي قالوا بالدخول انتبهوا لهذه القاعدة، بنوا فتواهم على فعل المأمور، وبنيتم أنتم عملكم على ارتكاب المحظور. فالمشايخ قالوا تأتوا من المأمور ما استطعتم من غير ارتكاب نهي، فتوى يسألون فيها. سندخل الآن وسينجح الحزب الإسلامي وسيطبق الشريعة ما فيش إشكال، لكن يكون هذا من باب إيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير منكر، من غير منكر. يبقى قالوا دخلت في باب المأمورات. ولهذا الشيخ لما العثيمين لما قال حتى بعض الناس يقول لا نفع فيهم، نقول حتى ولو لم يحصل نفع، ها ألم يحصل البلاغ وكذا وكذا، وليس باللازم من يأمر هنا أن يحصل نفع دنيوي في نفع أخروي، صح؟ هذا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما في باب أن أفعل أنا محرما فما قاله الشيخ ولا قصده الشيخ أبدا. ولهذا العلماء هؤلاء هم العلماء الذين أبوا أن يقولوا بالقسم على الدستور أو بدخول مرضي أو كذا. ولهذا لما سئل هؤلاء عن القسم على الدستور قالوا العمل، لاحظ لاحظ كلام علمائنا، لاحظ لاحظوا كلام العلماء، كلام العلماء كلام على بصيرة، لكن من يعقل؟ العمل بالدستور الوضعي بغير قسم لا يجوز، فكيف إذا كان مع القسم؟ إذا عندهم العمل بالدستور باطل، فأنت الآن مشيت في هذا عاملا بالدستور، بل لا يسمح لك إلا أن تكون عاملا بالدستور. إذا في فرق بين قاعدة المأمورات وبين قاعدة المنهيات. المأمورات تأتي منها ما استطاعت، المنهيات لا تأتي منها شيئا، فاجتنبوا وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. فأنا لا أفعل معصية من أجل تحصيل طاعة، الطاعة إما أن أقدر أو لا أقدر، أنا أدعو إلى تطبيق الشريعة تطبق أو لا تطبق هذا عند الله، فأنا أدعو إلى التزام المأمور والتزم أن ولا علي إن لم يفعل هذا المأمور، لكن أن حرف في ديني وأن أرتكب منهيا من أجل أن أنهاك عن منهي، حاجة عجيبة جدا. إذا ما الفرق بيني وبينك؟ ولهذا نقول تصور إخواني مفاتيح المسائل من الأهمية بمكان، إنما عند الناس دول عبارة عن رجال وخلاص، هات رجال قالوا أدخل، هات رجال قالوا ما تدخلش. ولهذا لا إشكال أن نتناقض، فما كنا ننهى عنه بالأمس نقوله اليوم، لأن المسألة هي اتباع هوى. نعم.
قال الشيخ عبيد رحمه وحفظه الله تعالى: الأمر الثالث التنبيه إلى أن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام قد بلغوا ما أمرهم الله بإبلاغه الأمم، فلم يزيدوا عليه ولم ينقصوا عليه، فهم متفقون على أصل الدين وأساسه. وفي بعض رسائل الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن أصل الدين وأساسه أمران: الأول الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه، الثاني النهي والتحذير عن الشرك في عبادة الله والتغليظ والتغليظ فيه والمعاداة فيه وتكفير من تركه، أن من كان ذا حذق وفهم وبصيرة بالكتاب والسنة يجد ما لا يحصى من الأدلة على هذين الأصلين، ويكتفي بآية واحدة وهي قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومن الأحاديث الصحيحة ما أخرجه مسلم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الحديث. وليعلم كل مسلم ومسلمة أن أعظم ما يجب الدلالة عليه والنصح به توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم سائر القربات من فرائض ونوافل. وليعلم كذلك أن أعظم ما ينهى عنه الشرك بالله، ثم من بعد سائر المعاصي والبدع والمحدثات. هذا هو ما تورثه أهل السنة بالإسناد المتصل عن أئمة التابعين عن الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أخل بهذا الجانب وأصبح يقرر أصولا وقواعد من تلقاء نفسه فإنه أحد رجلين.
نعم، لابد أن يعلم الواحد أن أصل الأصول والدعوة إلى التوحيد والاجتماع. ولهذا أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو النهي عن الشرك، الأمر بالتوحيد، وأول ما نهي عنه هو النهي عن الشرك. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني عن شركي، وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد. وأعظم الأوامر بعد التوحيد الصلاة، وكم الفرق بين الأمر بالصلاة والأمر بالتوحيد يا أخواني؟ 10 سنين. عشر سنين، فإن الصلاة فرضت في العام العاشر من البعثة، يعني عشر سنين والأمة مشغولة بهذا الأمر فقط، الأمر بالتوحيد ومنهي عن هذا النهي فقط والنهي عن الشرك. متى حرم الربا؟ الذي هو إيه؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. متى كان التحريم؟ في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يموت النبي بقليل، ولهذا من أقوال أهل العلم في آخر ما نزل آيات الربا، من أقوالهم في آخر ما نزل آيات الربا، فهي من آخر ما نزل، لكن هي آخر ما نزل على الإطلاق أم لا؟ لكن هي من آخر ما نزل. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لكن متى نهي المجتمع المسلم عن الشرك؟ من أول صورة بها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، فبإقرأ باسم ربك الذي خلق صار نبيا، وبي يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فاهجر صار رسولا. يبقى أول أمر هو التوحيد، فلا ينبغي للإنسان أن يتقدم بدعوته عن هذا الأمر. نعم.
قال: فإنه أحد رجلين، الأول جاهل بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عنده من فقه السنة ما يربي به الناس على التدين الصحيح، وحتى يغطي عيبه ونقصه يأتي بالقصص والحكايات والأحاديث الموضوعة وغرائب الأقوال والشواذ والمفاريد.
نعم، هم القصصون. والثاني
صاحب هوى، عاقد العزم على حرف هذه الأمة من السنة إلى البدعة ومن الهدى إلى الضلال، بل ومنهم من يعقد عزما جادا في حرف هذه الأمة من الإيمان إلى الكفر، وذلك بما تفرضه ألسنتهم الخبيثة من سخائم قلوبهم النتنة التي تعفنت بأفكار أهل الكفر والإلحاد، وهذا ينشر عبر وسائل إعلام مختلفة مرئية ومسموعة ومقروءة، فتفطنوا يا معشر السامعين من المسلمين والمسلمات. قال: القاعدة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، هذا شروع منه صلى الله عليه وسلم في بيان خير ما يدل عليه وشر ما ينذر منه ويحذر منه، وها هنا عدة أمور. الأمر الأول التنبيه إلى أنه يجب على كل داعية إلى الله أن يسعى جادا مخلصا لله في إعادة من ند وشرد ونشز من هذه الأمة إلى السمت الأول، وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير سلف الأمة، وهم الصحابة أئمة التابعين ثم من سلك سبيلهم رضي الله عنهم جميعا. وها هنا نصيحة جميلة أخرجها الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في التمهيد بإسناده إلى أشهب بن عبد العزيز عن الإمام مالك رحم الله الجميع، قال: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبدا حتى يقول لنا: اعلموا أنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قال أشهب: قلت لمالك ماذا يريد؟ قال: يريد بادئ الدين أو التقوى. قال: وهذه النصيحة الثمينة الغالية شاهدها صريح وواضح من الحديث: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها.
الله أكبر. هذا الأثر يا إخواني من أعظم ما يكون، كتربية عملية من العالم وقيام بالواجب عليه وحفظ الأمانة. وأرجو من إخواني الانتباه لهذه الفائدة العزيزة في هذا الأثر، فإن الإمام مالك رحمه الله قد نقل هذه عن شيخ وهب بن كيسان، فيقول مالك رحمه الله تعالى: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبدا حتى يقول لنا: اعلموا أنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. والمشهور في الناس أن هذه كلمة من؟ كلمة مالك. فالظن والله تعالى أعلم بصدق مالك وانتفاع مالك، صار هو إمام الكلمة نشرا وتوزيعا، وقد ينشر المذهب وقد ينسب المذهب إلى من نشره لا من أوجده. ولذا حتى نجد في أهل البدع والأوائح ما يقال مثلا الجهمية. الجهمية أساس التعطيل ليس هو الجهم، إنما الجعد بن درهم، وأخذ الجهم عن الجعد، لكن لما كان جهم هو الناشر لذلك نسب الأمر إيه؟ إليه. عندنا مذهبنا والحمد لله مذهب السنة هذا منسوب للنبي والصحابه، لكن العبارة تلقاها مالك عن وهب بن كيسان ونشرها في الدنيا، فصارت مسندة إلى مالك، وقل من يسنده إلى وهب بن كيسان إلا من اطلع على إسناد هذا الأثر. هذه المسألة الأولى من الفوائد. الفائدة الثانية هي ما ينبغي لنا أن نتعلمه وأن نتيقنه، أن العلم ليس بكثرة المسائل، وإنما العلم بالاتباع. الإمام مالك هنا رحمه الله تعالى عظم هذه الكلمة. مالك، مالك الإمام، إمام دار الهجرة، مالك الإمام الفقيه المحدث، ما استهان بهذه الكلمة التي اليوم كثير من الناس قد يستهين من هذه الكلمات، يريد إذا ذهب إلى شيخ يتعلم منه أن يتعلم منه ماذا؟ كثرة التفريعات والمسائل في بطون الكتب والمراجع وكذا، وقد لا يحسن الشيخ التعامل معها، إنما يصلح معه فتح الملفات ولا يستطيع إغلاقها. بعض الناس يحسن فتح الملفات، يفتح الملف ابن حزم قال في المحل، وقال المغني في ابن قدامة، وقال فلان، يجعل أمامه كم كتابا بكم ورقة ولا يستطيع غلق الملف، بخلاف العالم الراس ابن باز اللي انت تأخذ منه ترجيحه مثلا، او ابن عثيمين الذي تأخذ منه تصور المسألة، يغنيك عن كثير من الكتب. ليه؟ لأنه وضع لك الخلاصة. لكن بعض الناس ينبهر، ولهذا بعضهم لو حضر ابن باز لزهد فيه، لأن لم يكن ابن باز على هذا، ولو حضر الفوزان لزهد فيه، لأن ليس الفوزان على هذا، لأنه يفهم العلم فهما خاطئا، يظن العلم هو كثرة التلاعب بالرماح والأسنة، إنما العلم أن تصيب الهدف من أخطر طريق، هذا هو العلم. من هنا عظم السلف هذا النوع من العلم، وهو العلم الذي ينضبط به المسلك ويصح به الطريق، ولا يكون الإنسان مهزوزا في تربيته. هذه كلمة ينقلها مالك للدنيا رحمه الله تعالى، التي هي ماذا؟ قد يقول قائل أنا أعلمها أصلا، فإن مالكا قال كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبدا حتى يقول لنا اعلموا أنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. كلمة سهلة أصلا، دليلها فين يا أخوان؟ دليلها القرآن كله، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعون بإحسان، وعد الله الذين أمنوا منكم وعاملوا الصالحات كلهم في النار إلا واحدة قال من هي رسول الله؟ قال الجماعة على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن أمر هذا الدين في آخر الزمان لن يصلح ولا الدنيا إلا بما صلح به هذا الأمر أولا، والأمر أولا صلح بالاتباع، سهلة سهلة، لكن تطبيقها صعب، والنصيحة بها والتزامها أصعب وأشق. لهذا كم يفرحون بهذا النوع من العلم، يفرحون بهذا النوع من العلم الذي نذهب فيه نحن اليوم. وعندك تتعلم مسألة مثلا من مسائل العلم الفرعية، هذا أحسن بكثير من أن تسمع هذا الكلام. الأمر الثالث والفائدة الثالثة، هذا بالنسبة لما ذكرناه في الطالب، أما الفائدة الثالثة في الشيخ. ماذا يقول مالك؟ ما قال سمعت وهب بن كيسان مرة يقول إنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله، وإنما قال كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبدا حتى يقول لنا اعلموا أنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. ألم يفقه الناس عنه؟ فعلم التكرار. ألم يكن طلابه النجباء منهم مالك؟ فعلام التكرار. ألا يقال بأن الحمرة فيه الإشارة؟ فكيف إذا قالها مرة؟ كان مالك يجعل هذا ورد الاستقامة، هذا ورد، ورد الشيخ في تربية طلابه، ورد الشيخ ليس باللازم أن يكون نصا، إنما فهم نص عبارة حية، هذا الورد. فكان لا يقوم حتى يقود، من هنا كان مالك، ومن هنا كان الليث، ومن هنا كان الأوزاعي، ومن هنا كان أحمد، ومن هنا كان الشافعي، لما رباهم الأمناء على هذا وجعلوه أصلا في التربية. ولهذا الشيخ لا يستفزه الطالب، طالب احنا عرفنا هذا يا شيخ خلاص، يعني الكلام الكثير يا شيخ يعني كذا، يعني لو ننتقل، لا تمشي وراء الطالب، الطالب لا يعرف مصلحته في كثير من الأحيان. ثم إن الطالب ليس واحدا، إنما الطالب متكرر ومتعدد، سمعت أنت وما سمع غيرك، ثم إن الذي سمع وعرف يحتاج إلى التذكير. ولهذا كم ننتفع بالقرآن مع كل مرة نتلوه، نقرأ الفاتحة في اليوم 40 مرة، فعلام لا نقول كفى مرة، كفى يوما. فإن قال قائل فرق بين كلام الله وكلام البشر، نقول صحيح في المنزلة والرتبة، لكن إذا كان كلام البشر مبنيا على هداية القرآن فإن تكرار ما تحصل به الهداية وما يستقيم به الإنسان وما يتميز به المنهج هو منهج قرآني، لأنك تكرر فهم القرآن، لكن نظرك قد يكون قاصرا عن استيعاب هذا. لو قال شيخ في ختام كل مجلس يقوم منه، حتى لو أن شيخا التزم هذا ولا يقوم حتى يقول هذا القول، أنا على يقين أننا بعد أسبوع سوف نمل ونقول يا شيخ أنت ما وراء غير هذه، والله فهمنا يا شيخ، نستطيع أن نعيدها ونعربها ونعرف ما فيها من أقوال ونقوم بعمل أبحاث، ليس الشأن هذا، إنما الشأن أن تذكر قضيتك دائما التي عاشها الشيخ، وهي قضية الدين والاستقامة. فهذا الأثر أثر غال جدا يا إخواني، أثر عظيم لأبعاده التي ينبغي أن نعلمها ومراميه التي ينبغي أن نكون من ورائها طريقة في التربية. هذه طريقة التربية سلمان مالك يعظم هذا القول، هذا القول يعظمه مالك، مالك الإمام. سمواب بن كيسان ما يقوم مجلسا إلا يقول، ثم يرزق الإمام مالك بأن المشهور في الأمة نسبة القول إليه لا إلى وهب بن كيسان، والله عز وجل أعلم حيث يجعل فضله. لماذا الأربعون النووية دون كتب كثيرة صار الناس يتوالون عليها حفظا وشرحا وتدريسا وغير ذلك؟ الله أعلم، الله أعلم بحال من قال وحال من صنف. نعم.
قال فمن كان هذا ديدنه أعلى الجد في تربية،
قال أشهب وهو تلميذ مالك ابن عبد العزيز. قلت لمالك ماذا يريد، ماذا يريد من هذه العبارة؟ قال يريد بادئ الدين أو التقوى، أي أن بداية الدين الذي حصل به الصلاح هو القيام بالتوحيد والاتباع وغير ذلك، وأنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا بما صلح به الدين أولا والتقوى أولا. نعم.
فمن كان هذا ديدنه عن الجد في تربية الناس على السمت الأول من الكتاب والسنة وعلى وفق سيرة السلف الصالح فهو داعية بصيرة، وإلا فإنه أحد الرجلين اللذين ذكرناهما آنفا. ولهذا فإن أهل العلم يحذرون من الغرائب في الأصول والقواعد، وما أحسن ما ذكره شيخ الإسلام تلميذ شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في أول زاد المعاد من النظر في من
أنا أرجو كلام الشيخ الحقيقة، كلام الشيخ عبيد الجابري. الشيخ عبيد يعني رجل أحسبه صاحب إحساس دائما، يعني في تناول الشيخ صاحب إحساس. نعم.
في أول
كتاب يحذرون من الغرائب في الأصول والقواعد، هذه أيضا أصلا أصول التربية، فليبتعد الشيخ عن الغرائب، عن الغرائب في الأصول والقواعد، يأتي بما لا يسمع به الناس، يأتي بما لا ترتب عليه عمل. احذر الغرائب حتى في الفصاحة، فصاحة في البلاغة في علم اللغة، ليست الفصاحة أن تأتي بما لا يعرفه الناس، إنما الفصاحة البيان، الفصاحة مخاطبة الناس بما يفهمون، الفصاحة مطابقة الكلام للحال، وليست الفصاحة أن تأتي بكلمة يفهم الناس جميعا أن المراد بها كذا وليس المراد هكذا في اللغة. الفصاحة لون آخر، لهذا القرآن فصيح وكلام ربي سبحانه وتعالى، ولهذا كثير من الناس حتى العوام يفهمون كثيرا من القرآن بمجرد السماع وهو عامي. ما تقول واحد اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله وهكذا، كثير من الآيات تذكرها الناس والناس يفهمونها بمجرد السماع. نعم.
قال ابن القيم في أول زاد المعاد من النظر في من أسس للناس قواعد وأنشأ لهم أقوالا، وأحكيه لكم بالمعنى. قال تعرض على شرع الله سبحانه وتعالى فلا تخلو عن أحوال ثلاثة. الحال الأولى أن يشهد لها الشرع بالصحة فيجب قبولها. الحال الثاني أن يشهد الشرع برفضها فلا يشهد لها بالصحة، يعني تستنكر تخالف شرع الله فهذه يجب اطراحها. الحال الثالث أن لا يوجد في الشرع ما يشهد لها بصحة أو عدم ذلك، فهذه موقوفة تبقى موقوفة ولا يجب الالتزام بها.
طب هات لفظ ابن القيم في الحاشية.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أصل زاد المعاد بلفظه: فمن أنشأ أقوالا وأسس قواعد بحسب فهمه.
هذه قاعدة غالية يا أحمد، هذه غالية جدا، دي قواعد يا أخوان انتبهوا له. ها، فمن أنشأ أقوالا وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمة اتباعها ولا التحاكم إليها حتى تعرض على ما جاء به الرسول. احذر من هذه القواعد ومن هذه الأسس التي يقعدها كثير من الناس. إنما المتبع القاعدة الشرعية ليست الشخصية، لا يجب علينا اتباع أحد، فمهما أصلت من قواعد وأسس فإن كل قاعدة تؤسسها وتوصلها لابد أن تعرض على الكتاب والسنة أولا، وتأخذ إجازة. إن أجازتها الشريعة فنعم ويكون اتباعنا للشريعة، وإلا فلا. وآفة الزمان اليوم وجل الفتن إنما يحصل نتيجة قواعد يقعدها وأسس يؤسسها مؤسسون لأتباعين فيسيرون عليه. أسس كثير من هؤلاء الذين يتصدرون أسسا للطلاب فمشوا عليه وليس فيها القواعد والأسس الشرعية، فإن طابقته ووافقته وشهد لها بالصحة قبلت حينئذ، وإن خالفته وجب ردها واطراحها. فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين جعلت موقوفة، وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء بها وتركه، وأما أن يجب ويتعين فكلا ولما. لا تصدر فهمك أنت للناس وتوجب على الناس إيه فهمك، وأن من خالف فهمك هذا يكون مخالفا للسنة. لست السنة، إنما السنة ما سنه النبي، السنة ما كان عليه الصحابة، السنة ما أجمعت عليه الأمة. أما كلامك معروض على السنة وليس هو السنة، أما كلامك معروض على الشرع وليس هو الشرع. وهذه مسألة في غاية النفاسة، غاية النفاسة. فإن كثير من الناس يتصدر إخواني الناس ويقاعد لهم القواعد ويحاكم الناس تلك القواعد. شوفوا مثلا هذا الضال المنحرف اللي يقاعد الأمة أنك إن نفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كان طعن. فإذا قلت مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنازل يوم الحدابية عن قاعدة من قواعد الدين، قال لك هذا قمة الطعن واستهزاء بالرسول. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يتنازل؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بغير وحي حتى يتنازل؟ تنفي وتمدح النبي بهذا. وشاء الله عز وجل، وهذا الرجل يدل دائما على عوراته، شاء الله عز وجل أن هذا الرجل قال في بعض المواضع ولم يتنازل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثوابت شرعية ولا قواعد دينية. لم يتنازل النبي، يقول هو إن قولك لم يتنازل طعن في الرسول، ثم هو يقول لم يتنازل الرسول، لم يتنازل الرسول طعن إن قلت هذا في الرسول، استهزاء مسبة. ولقد ذكر ابن تيمية يقول بأن المستهزئة وأن السب لرسول الله كافر ظاهرا وباطنا. نفس العبارة، لم يتنازل الرسول، شوف نفس العبارة قالها لنا. فيا ترى ماذا ستكون الفتوى الآن؟ هل سيبقى طعنا ولا المورد سيختلف؟ والحددية لا يفهمون ولا يفقهون لأنهم يدرسون وهم نائمون. احنا مصحصحين اهو، ها مش واحد يسحب له سحبة كده وبعدين يقوم اقرأ يا اسلام. تم فرصة صحيح زي ما قال لهم بعض الاخوة، اذا كان المسألة وهو نايم بيقول كده واخد بالك، امال هو صحيح لكم؟
قال الشيخ عبيد معلقا: أقول وفيما جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل وتورثه أئمة العلم والإيمان والدين من الصحابة ومن بعدهم غنية عن تقعيد قواعد وتأصيل أصول. قال: القاعدة الثالثة في قوله وسيصيب آخرها بلاء، بينه بعد قوله وتجيء فتنة. هذا البلاء سببه ثلاثة أمور: الأمر الأول الجهل بالسنة، الأمر الثاني الزهد في علماء السنة الراسخين في الفقه في الدين، الأمر الثالث
سيصيب آخرها بلاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وسيصيب آخر هذه الأمة بلاء. قال الشيخ عبيد: البلاء سببه الذي سيصيب الأمة في آخر الزمان سببه ثلاثة أمور: الأمر الأول الجهل بالسنة، لأن مصدر العافية والقوة العلم بالسنة، لأن السنة هي القوة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق ليضرون من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، اللي هو السنة. فمقياس عافية الأمة وضعف الأمة وكذا إنما هو مدى انتشار السنة فيها وأخذ الناس بذلك والتفاف الناس حول علماء السنة. نعم، ولهذا قوي أمر الأمة في صدرها. لماذا؟ لأنه كان عندها السنة وكانت تسير على السنة، فلم يكن هناك أهل بدع وأهواء، كان الصحابة فقط. ثم لما ظهر أهل البدع والأهواء في عهد الصحابة كبتوهم ولم يكن لهم رأس ترفع، الخوارج قاتلوه والشيعة قاتلوهم أيضا وحرقهم علي رضي الله عنه، فلم يكن لهم راية ترفع. نعم، بخلاف مثلا انظر في الدولة العباسية لما صار المعتزلة قوة وكذا، ماذا كان حال الأمة؟ بلاء عظيم. لا نقول انصرف الناس عن أهل السنة، بل قتلت الدولة أهل السنة. نعم، الأمر الثاني الزهد في علماء السنة الراسخين في الفقه في دين الله، وهذا يتبع السنة أيضا. قوة السنة إنما تكون في الالتفاف حول علمائها، لأن علماء السنة هم الذين يعرفون بها. الأمر الثالث
الانسياق وراء ما تقصف به الكتب الفكرية ودعاة الضلال من أتباع الجماعات الدعوية الحديثة.
نعم، انتبه يا أخواني، هذه ثلاثة أمور. إذا قلنا البلاء حصل الأمة وضعف حصل الأمة بأي أسباب، هذه ثلاثة أسباب كلها تعود إلى السنة والأخذ بها أو ترك السنة. يبقى واحد الجهل بالسنة، الثاني الزهد في علماء السنة، الثالث الانفتاح على هذه الأفكار الضالة والجماعات المنحرفة. هذا حقيقة الصراع، ومهما تكلمنا فيه وتكلم فيه، لو افترضنا أنه في مصر يا أخواني ألف عالم مشهور في رتبة ابن باز وتكلموا في السنة كل يوم، فلا يقال لهم أكثرتم. كيف ولا يوجد ابن باز واحد؟ إنما طلبة علم قد ينفع الله عز وجل بهم. فإذا مهما يتكرر الكلام في هذه القضية فإنه لا يستكثر. لماذا؟ لأنها العمد، لأنها الأم، ولأن شبهات القوم ما يتوقفون. فعلى ما يتوقف السنة؟ هل أهل الضلال يتوقفون حتى نقول لصاحب السنة استرح دقيقة؟ هم ما يسترحون دقيقة، هم كثر 72 أصول، وإلى تحت 72 من الأعداد ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، حتى إنك لا تكاد تجد قرية من القرى النائية إلا وفيها تصوف وفيها تمشعر وفيها ضلال فانحراف وفيها ما فيها. يعني كل بلد محتاجة ابن باز، المنشية محتاجة ابن باز، خاطر محتاجة ابن باز، كل قرية ملعمان محتاجة ابن باز، كان فيها من الناس، كل قرية تحتاج إلى ابن باز. كيف ولا ابن باز واحد؟ لهذا ينبغي على أهل السنة أن ينشطوا وأن يذكروا وألا يملوا، وتلك قضيتهم، ذكر دائما الناس بأنه لن يصلح أمر الناس اليوم إلا أن يأخذ الناس بما أصلح الأمر الأول، وذكر بالسنة وحذر من أهل البدعة، فما يكبت أهل البدعة إلا التحذير منه. هذا يدخل عليهم الغم، هذا السيف البطار الذي لا تدركه أنت أهميته. نعم، لأن أهل البدع لا يحاربون بسيوف يا أخواني، ولا بجيوش جرارة ولا بدبابات. أهل البدع ما يحاربون بهذا، أهل البدع يحاربون بالحجة، الحجة والبيان. نعم،
ومن جلسني يعرف هذا القيد، ومن جلسني وأكثر مجالسة يعرف هذا القيد، أني أخرج السلفية فإنها ليست حديثة، فإن الجماعات الدعوية الحديثة كلها على ضلال وكلها مجتمعة على عداوة السنة وأهلها. أقول هذا ولا أجد
الجماعات، دعوكم من الذين يقولون هذه جماعات دعوية كلها قائمة على الدعوة إلى الله، وكل يدعو بحسب طريقته، وكل يصب في النهاية في خدمة الإسلام. لا يا أخوان، كل في النهاية يصب في إضعاف الأمة. كيف يكون التفرق سببا لقوتها؟ كيف؟ والله عز وجل يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نعم.
أقول هذا ولا أجد غضاضة وإن رغمت أنوف وشخرت شواخر ونخرت نواخر ما علينا.
جميل الشيخ سبحان الله عبيد عنده كما قلت لك حاسة، ولهذا الشيخ ما شاء الله متى ما عرف صاحب بدعة وصاحب مسلك رديء حذر منه فورا. ارفع بس للشيخ. نعم.
ما علينا ننطق بالحق ولا نخشى في الله لومة لائم، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. هذه الأمور المنكرة كيف عرفت نكارتها؟ بعرضها على شرع الله. فإحدى الجماعات الدعوية الحديثة الكبيرة التي يتبعها ملايين البشر إذا شرحت لا إله إلا الله تشرحها بتوحيد الربوبية الذي سبقهم إلى الإقرار به أبو جهل.
الجماعة
الإخوان،
ما اسم الجماعة التي إذا شرحت لا إله إلا الله شرحت توحيد الربوبية؟ ما اسمها؟ تبليغ الدعوة. نعم.
قال الذي سبقهم إلى الإقرار به أبو جهل وأضرابه من الكفار ولم يدخلهم في الإسلام. لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله. لو سألت أبا جهل لأجابك بأكثر من هذا. لو كان أبو جهل عليه لعنة الله حيا لهلل وكبر لهذا.
لقال قلت الذي قلت. نعم.
فلو كان المراد هذا ما امتنعوا من قول لا إله إلا الله، فأبو جهل أفقه منهم في معنى لا إله إلا الله، لأنه هو وأضرابه من صناديد الكفر من قريش وغيرها يعلمون معناها، أن من قالها يجب أن يخلع ما سوى الله عز وجل، يخلع الأنداد والأوثان، لكن لا يريدون هذا. ولا يجهل أبناؤنا في الصفوف الابتدائية قول الله عز وجل أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
نعم، هذا هو محل الصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء، ده محل الخلاف، أنهم اعترضوا على التوحيد، اعترضوا على الإفراد، لم يعترضوا على أن يعبد الله، اعترضوا على أن يفرض الله بالعباد. انتبهتم يا أخواني؟ قريش ما جعلت المخاصمة أن يعبد الله، لا، جعلت المخاصمة أن يفرض الله بالعباد. لهذا قالوا أجعل الآلهة يعني المعبودات إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يبقى قضيتهم هي قضية التوحيد، ليست قضية ماذا؟ أن تعبد الله، لكن أن تعبد الله وحده. ولهذا القضية عندهم لا إله إلا الله بالركنين النفي والإثبات، ما هو القضية عندهم لا إله، لا هم يعترفون في إله، ولا القضية عندهم إلا الله الله، لأنهم أيضا يعلمون الله. القضية عندهم مركبة من النفي والإثبات، لا معبود حق إلا الله. ولهذا قال العلماء هذه الكلمة كلمة التوحيد لا ركنان عظيمان لا تنفك عنهما، النفي والإثبات. والذي يتعب الناس هو النفي. هذا تكلم إلى الصباح في الدين، بس ما لك دخل بأهل الأهواء بالجماعات، ما لك دخل بهذا. تكلم يا أخي، قل صدق وقل أمانة وقل أي شيء بأي شيء، ما مشكلة، ما نعترض عليك، لكن أن تقول تبرأ من هذا ووالي هذا، اقبل من هذا ورد هذا، هي دي القضية. ولهذا تجدون القضية مع كل الشباب الملتحي الآن في مصرنا وغيرها، ها، تمشي 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 إلى أن نصل إلى المشايخ. لما نصل إلى المشايخ خلاص يقف السير خلاص. نعم.
قال ولا يجهل أبناؤنا في الصفوف الابتدائية قول الله عز وجل أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب لا إله إلا الله. ولما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وعنده رجلان، وهما عبد الله بن أبي أمية الذي أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، وأبو جهل عليه لعنة الله. قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يكرر وهما يكرران، أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وفي رواية أجادل بها عنك يوم القيامة، وفي رواية أخاصم وأجادل لك بها عند الله، وهما يقولان أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فآخر ما كلمهم به قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. انظروا ويتبع هذه الجماعة، وقد صرحت بها في مواطن كثيرة من أبناء جلدتنا وتكلمون بألسنتنا من الذين نشأ آباؤهم وأجدادهم وأمهاتهم وجداتهم على السنة، فهم على الفطرة الطيبة، الآن يدعون الناس إلى توحيد الربوبية. عجيب عجيب، كأن توحيد الألوهية لا قيمة له، لأن هذه الجماعة صوفية مقنعة، ومن وثق منه.
نعم، كما قال الألباني العالم الفذ، صوفية عصري. باختصار الألباني أغنت كلمته عن كثير من الكلمات، ولهذا قد يقول قائل الشيخ فلان الألباني مثلا ما يكثر من الكلام مثل ما تكثرون. نقول صحيح، ولا الشيخ الفوزان ولا الشيخ ابن باز، احنا عمالين نتكلم ليه النهار؟ ليه يا اخواني؟ لان كلمة واحدة ابن باز بتساوي سنوات منا. الألباني قال في الإخوان المسلمين لما سئل عن الإخوان المسلمين هل هم من أهل السنة؟ قال هم يحاربون السنة، ده فكيف يقولون من أهلها؟ بس يكفي. ابن باز قال لما سئل عن التبليغ والإخوان هل هم من الفرق من 72؟ قال هم من 72. يعني التبليغ والإخوان من 72؟ قال كل من خالف أصول أهل السنة هو من 72. يعني الإخوان التبليغ من 72؟ نعم الإخوان التبليغ من 72. بس خلاص انتهت المسألة. الألباني رحمه الله في التبليغ قال صوفية عصرية، انتهت المسألة. لكن احنا بقى عشان نقول بقى ونحذر الناس من التبليغ، انت يا هشام يا بيلي يبقى كل يوم كل محاضرة كل كتاب حتى يسمع الناس صوتك وحتى يقتنع الناس بكلامك، فتفطنوا لهذا البعد بارك الله فيكم. وإلا لو احنا قلنا مرة في حياتنا ان التبليغ والإخوان من 72 فرقة وبس كان زمان نصكوا إخوان وتبليغ. لكن لازم نفضل ندقدع على الراس ودقنا على الدماء وعلى طول حتى يحفظ هذا اخواني، لان لو حددكم ابن باز، لو انتم طلاب ابن باز يكفيكم هذا، اما انتم طلاب واحد عادي يبقى فين على ما تقتنع مني ان هذه الجماعه وهذه الطائفه فعلا طائفه من حياتي؟ ده انا بحضر لك واجهز لك واجيب لك كتب وفتاوى للعلم ونفضل نواكب الحدث كما يقال حتى نخلي ثم نحلي نخلي ثم نحلي. ما هو كل انت ما تخلي يحطوا لك ايه يعبوا لك تاني، كل ما تخلي يعبوا لك تاني، كل ما تخلي الاخوان قبل الثوره غير الاخوان قبل الثوره، اسكندريه قبل الثوره غير اسكندريه الثوره، رسلان في 38 غير رسلان 39. صحيح انا اقول لك على حاجه، انا بتغذى بعد الجمعه اهو جالي مقطع، ومقطع واحد يقال له فلان ابن فلان، ده كان من ايام بس قليله خلاص دفاع عن رسلان وضد هشام البيري، هشام البيري ما ادري ايه اجتمعت به في مكان فاحتقرني، فالمهم كذبه كده. اليوم بقى المقطع ده 6 دقائق في ايه يا اخواني؟ كيف يدافع شيخ عن ولده؟ ولده السارق العتل الجواب المنحرف الكذاب، كيف يدافع عنه نوح عليه السلام؟ قال الله عز وجل له انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. ايه ده؟ ايه ده؟ والكلام ده لسه جديد اليوم؟ ما هو الكلام ده معروف، يوم ان كنت انت نفسك تقول الطعن في ابن رسلان طعن في رسلان، والطعن في رسلان طعن في السن. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اختلفتما فانقلبتما. يبقى عشان كده بقول لك معلش، يعني معلش يا سامحني يا اخي الله يكرمك، انا مفضي الكوبايه بالليل ولكن اتملت النهارده على طول، فمعلش يعني لما ايه امشي معاك. ما هو لو هو اناء وفضناه انتهت يا اخوان، انت بتفضي وبيعبي، انت بتفضي وبيعبي، انت بتفضي وبيعبي، فلازم على طول عشان ايه يبقى البيت نظيف وتبقى السلفيه خاليه من الشائبه. هتسامحوني يا جماعه؟ فسامحونا الله يكرمكم. نعم.
قال ومن وثقوا منه واطمأنوا اليه وركنوا اليه فانه يبايعهم على السلسله الصوفيه الرباعيه الجشتيه والقادريه والنقشبنديه والسهردورديه، وهذا متواتر واعترف بها محمد بن عامر الحسن، عرفتموها الآن زيارة قبر محمد إلياس.
سبحان الله. نعم.
يطوف عليه الأعاجم منهم وهو مدفون في مسجد نظام الدين بالهند. والجماعة
في المسجد. طيب جماعة انهوا عن المنكر الأول، المنكر منكر شيخكم، ادفنوا شيخكم هناك، لكن شيخهم ماذا؟ لم يكن سلفيا فأدخل المسجد أبدا، إنما بايع على 4 طرق صوفية: الجشتية، القادرية، النقشبندية، السهروردية، على 4 طرق صوفية. نعم. لهذا لما علماؤنا يقولون صوفية ليسوا معتدين، يعرفون ماذا يقولون. ورحم الله الإمام حمود التوجري بما قام من جهد عظيم في جمع ضلالات هذه الجماعة في كتاب مبارك موسع جمع فيه كل هذه الضلالات، والحمد لله سبق تعليقنا على هذا الكتاب المبارك له. نعم،
والجماعة
للبليغ في جماعة التبليغ. نعم،
والجماعة الأخرى التي تأسست في مصر ثم صار لها فروع وتغزونا بل غزتنا، يفسرون التوحيد بالحاكمية، والحاكمية يعرف
جماعة من هذه الأسست في مصر؟
إخوان.
إيه؟
إخوان.
الإخوان. ولهذا تجد الجماعات لم تؤسس في المملكة، هذه الجماعات لم تؤسس في المملكة، لأن المملكة ورثت التوحيد من عهد بن عبد الوهاب 300 سنة على التوحيد. إنما الإخوان صناعة مصرية، التبليغ صناعة هندية. تمام؟ الجماعة الإسلامية والجهاد صناعة مصرية، أكثرها صناعة مصرية أصلا. أكثرها صناعة مصرية. نعم.
قال يفسرون التوحيد بالحاكمية، والحاكمية يعرفها العلماء أنها ليست مستقلة بل هي ضمن التوحيدين، فالحكم في توحيد الألوهية، لأن الحاكم من المسلمين يجب أن يتعبد لله بالحكم في شرع الله، وهي في توحيد الربوبية، لأن الحكم من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. هذه الأفكار تجيء الفتنة إلى آخره، فتن الشهوات وفتن الشبهات، عافانا الله وإياكم من مضلات الفتن. استعرضنا لعله لا أدري في الجمعة الماضية في الحديث الطويل، قال قوم يهدون بغير هدي وتعرف منهم وتنكر، قلت فهل بعد الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا.
يعني ليس يهودا ولا نصارى. نعم،
ليس جورج ولا جوزيف ولا ويليام، بل لا، بل محمد وصالح وعلي وسعيد وإبراهيم وإسماعيل وغيرهم، أبناء جلدتنا، هم الذين يعني سخرتهم جماعة التبليغ الهندية لغزونا، وكذلك جماعة الإخوان المصرية أولا سخرت من سخرت لغزونا ومسخ أفكار من شاء الله وغلبت عليه الشكوى.
ولهذا لعب بهم الشباب في السعودية محمد قطب ومناع القطان، هذا من رؤوس الإخوان الذين لعبوا، لأنهم يدرسون في الجامعات، فخرج من تحتهم طبقة كبيرة جدا، منها ندك سلمان وصفر وكذا، محمد قطب ومناع القطان. في المقابل سبحان الله عبد الرزاق عفيفي العلم الذي صار نائبا للشيخ ابن باز رحمة الله عليه في الفتوى، والذي هو شيخ المشايخ هناك. نعم،
وكذلك جماعة الإخوان المصرية
وخليل هراس كذلك في السعودية، والشيخ عبد الرحمن الوكيل أيضا هناك، وأظن الشيخ حامد الفقي أو ما أدري وسافر للسعودية ولا لا، لكن الشيخ هراس، الشيخ عبد الرحمن الوكيل، الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحم الله الجميع. نعم،
وكذلك جماعة الإخوان المصريين المصرية أولا سخرت من سخرت لغزونا ومسخ أفكار من شاء الله وغلبت عليه الشقوة، نعوذ بالله، من خلال قاعدتهم الخبيثة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ما دام الكل يقول لا إله إلا الله فهو على الإسلام والسنة عندهم، ولو غربلت المسلم ولو غربلت المسلمين غربلة ونخلتهم نخلا لوجدت أكثرهم ليسوا على معنى لا إله إلا الله ولا العمل بمقتضاها.
يا الله، لو سمعك رسلان، ولو غربلت المسلمين غربلة وبعدين رجعت نخلتهم نخلا لوجدت أكثرهم ليسوا على معنى الله ولا العمل بمقتضاها، بل هم على مجرد قولها فقط، فعباد القبور والأضرحة والخرافة والإلحاد يقولون لا إله إلا الله، لكن أين هم من معناها والعمل بمقتضاها؟ وذلكم الذي استنكف المشركون عن النطق بها. ماذا تقولون يا إخواني؟ هشام البيلي يقول إلا من رحم الله من وعى التوحيد والسنة، فيقبل استثناء لكل البشرية إلا نحن. ولهذا جعل لنا علم معاصر خاص بنا، قواعد نحتت لنا خاصة. طب ماذا تقول أنت في الشيخ هنا؟ وبعدين ده غربال أو نخل، معروف أن الغربال أوسع من المنخور، الغربال يمر منه شيء يعني بارز كبير شوي، لكن المنخل هذا أو المنخل هذا ما يمر منه إلا أدق الدقيق. يعني الاستثناء هنا يكون إيه؟ يعني لما يقول استثناء من كلام الشيخ لو وجدت أكثرهم، لو وجدت إيه؟ أكثرهم، يعني يكون أقل القليل في هذا. فهل الشيخ يقصر حينما تقول أكثر؟ هذا واقع فعلا. حينما تقول إلى من رحم الله؟ هذا واقع فعلا. هذا يساوي كلمة قطب ارتدت البشرية كلها. إذا لم يكن فرق بين الاستثناء وغيره، إذا ما قيمة العلم؟ إذا لم يكن فرق بين الأكثر والعموم، إذا ما قيمة العلم؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فإذا ما كان لأكثر هذه قيمة لكان كل الناس مشركين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ده عجيب أسمع واحد بيتصل عليا بالليل تقريبا بيقول لي في مقطع نازل هشام البيلي يطعن في الذات الإلهية. الدليل كلمة ما زلت أحتسبها ومن الكلمات التي إن وقعت في مضيق يوما ما أتوسل إلى بها. كلمة كانت على قناة الخليجية عظيمة كانت مقدمة وجعلوها لي مقدمة برنامج وأنا أتكلم في التوحيد وأقول فيما تكلمت به تجعلون الله كالبدوي؟ الله خير أم البدوي؟ الله خير أم الحسين؟ الله خير. يبقى كون هذه مقارنة إذن تقتضي النقص. كلام لا يمكن تسمعون القط على وجه الأرض، بل لو اجتمع الإنس والجن على أن يفتروا على شخص ما قالوا الله خير أما يشركون. أأرباب متفرقون خير؟ تخيل طعن في الذات الإلهية. الله المستعان. ماشي.
القاعدة الرابعة: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال: أولا، هذه القاعدة فيها عدة فروع. الفرع الأول في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فمن أراد أن ينجيه الله سبحانه وتعالى من النار ويدخله الجنة فليجد فيما هو من إيمان ويعض عليه ويستكثر من فرائض الدين ونوافله حتى يأتيه الموت على ذلك. فبدأ بالإيمان لأنه هو الأساس. فإذا أصلح المرء ما بينه وبين الله بأن رضي به ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ائتمر بأمر الله ورسوله وانتهى بنهي الله ورسوله وصدق أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المؤمن الحق. الفرع الثاني: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا حسن الخلق، حسن المعاملة، وفيه ما أخرجه الترمذي وحسنه عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قاعدة الخلق الحسن في هذا الحديث: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذا هو الإنصاف بالنفس. انظر يا عبد الله ماذا تحب أن يعطيك الناس من أنفسهم فأعطهم أنت من نفسك. وعلى سبيل المثال، ما من أحد إلا ويحب إنجاز الوعد وإنفاذ العهد والوفاء به وصدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الجوار وأداء الحقوق الواجبة له. إذن هذه أمثلة أنت تحبها من عباد الله فأعطهم إياها من نفسك. فإن خالفت هذا وعمدت إلى الشطر الأول تحب منهم أن يعطوك ولا تعطهم، فهذا جور وظلم وحيف.
فكن منصفا، فكما تحب أن يعاملك الناس به عامل الناس به. أتحب أن يرفق بك الناس؟ نعم فارفق بالناس. أتحب أن يتجاوز الناس عن عثراتك ويسطو عوراتك؟ فافعل ذلك. أدي إلى الناس ما تحب أن يؤديه الناس إليك. نعم.
القاعدة الخامسة: ومن بايع.
هذا بعض الناس عنده تطفيف، إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. يحاسب الواحد على الكلمة ولا يحاسب نفسه على العبارة والموضوع. نعم.
القاعدة الخامسة: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، إلى آخر الحديث.
هذا الحديث جليل يا أخوان، هذا الحديث عظيم سبحان الله، جمع الخير كله. هذا مثل حديث العرباض ابن سارية، هذا مثل حديث حذيفة، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير كنت أسأله عن الشر. حديث عظيم سبحان الله. نعم.
قال الشيخ: أقول: ومن بايع إماما. إمام نكر في سياق الشرط، وهذه من سياق العموم، والأصل أن العام يبقى على عموم.
نكر في سياق الشرط أو في سياق النهي أو في سياق النفي، كل هذا يدل على العموم. نعم.
والأصل أن العام يبقى على عمومه حتى يأتيه المخصص من نص أو إجماع. ومن بايع إماما، وسواء كان الإمام هو الخليفة أو من دونه من حكام الأقطار، فالخليفة
من حكام الإيه؟ الأقطار. من حكام الأقطار، يعني سواء كان إماما أعظم أو الأمراء الذين يوليهم الإمام ويقوم مقامهم الآن اللي احنا في مصطلحنا المعاصر الوزراء والمحافظون ورؤساء مجلس المدينة ورؤساء المجالس المحلية، كل هؤلاء أمراء يا أخواني، كل واحد أمير على منطقة. نعم.
فالخليفة الأمر فيه واضح، والنزاع الآن بيننا وبين أهل الأهواء الجانحين إلى السياسة الناشزين عن السنة هو في الإمام القطري، الأمير القطري، وأهل السنة على أن الأمير القطري مثل حكامنا اليوم، سواء سمي الملك أو الرئيس أو الحاكم العام أو غير ذلك، له ما للخليفة له في قطره أو أقطاره التي غلب عليها وقهرها حتى تحت إمرته ونفث فيها سلطانه وكلمته، فإنه له فيها ما للخليفة في عموم المسلمين برا كان أو فاجرا.
لأن التكفيريين يقولون لا يسمع لإمام إلا إذا كان إماما أعظم لكل المسلمين، فمتى نسمع للأمير أو للحاكم أو للخليفة؟ إذا كان خليفة على جميع المسلمين. أما هذه الإمرات في الأماكن والبلدان نحن لا نعترف بها، فضلا بقى أن يعترف بإمرة تتبع هذا الأمير القطري. ولهذا مسألة السمع والطاعة عند هؤلاء غير موجودة إلا لهم هم. نعم، فيوجبون على الناس طاعة أمير الجماعة ويحرمون على الناس طاعة ولي الأمر إذا كان في قطر ما. وقد أجمعت الأمة على أن من تغلب على قطر ما فإنه يأخذ أحكام الإمام الأعظم، لأن الإمام الأعظم هذا الذي يحكم المسلمين كلهم هذا قد انتهى منذ أزمان طويلة في عصر تابع التابعين من عصر دولة العباسية. نعم،
قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ولله الحمد والمنة، فقد أودعت ما فهمته من كتاب ربي وما قل فهمي ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومما
لعله وما أقل فهم. نعم،
ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومما ورثته عن أئمة العلم والإيمان والدين في عدة كتب، ومنها إتحاف البشر، ولعلها موجودة في مجموعة الرسائل الجابرية الجزء الأول أو مطبوعة وحدها، وفي كتاب تنبيه ذوي العقول السليمة، وفي كتاب إمداد القاري بشرح كتاب التفسير من صحيح البخاري في الطبعة الأولى، ونسأل الله أن ييسر الطبعة الثانية وفيها الزيادات. ولله الحمد والمنة، هذا والله تحدثا بنعمة الله، ولا أحب أن أتمدح به أمامكم فليس عندي ما أتمدح به. فهنا ننبه على إلى أن البيعة على ضربين: بيعة مشافهة، وهي التي عبر عنها هنا فأعطاه صفقة يده صافحه وثمرة فؤاده، هذه بيعة المشافهة، البيعة بالقول والمصافحة، فهذا فرض كفاية إذا قام بها من قام بها من المسلمين من أهل الحل والعقد وتبعه من تيسر وجبت على الجميع. ولا يحق
يعني ليس باللازم أن يبايع الإمام كل واحد في الدولة، بل إذا بايعه أهل الحل والعقد حصلت البيعة للجميع، فإذا بايعه أهل الحل والعقد وصارت له شوكة وجب علينا بيعته. ولهذا لا ينقض هذه البيعة ألا يبيعه 1,000,000,000 من البلد، طالما أن هؤلاء لا يهزون قاعدة الشوكة. وليس باللازم أن يكون الإمام يبيع الجميع، وإلا لن يوجد إمام على وجه الأرض يبيع الجميع. كل إمام سياسي سوف يبيع طائفة وطائفة تنكر عليه ولا تبيعه، إذن لن يكون إمام. فالمعتبر هنا مبيعة من؟ مبيعة أهل الحلوة، مبيعة من؟ أهل الشوكة. نعم،
ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة أو ليلتين وليس في عنقه هذه البيعة.
ومن مات والمسلمون عليهم إمام ولم يبيع هذا الإمام ولم يرى بيعته، فإنه إن مات مات بيتة جاهلية، فهو على أمر جاهلي، فلا ينبغي الإنسان أن يبيت ليلة إلا وفي عنقه بيعة لإمامه سواء كان برا أو فاجرا إلى أن تروا كفرا بواحا. عندكم فهم الله برهان، يعني لو قال أنا أكفره ولهذا لا أبيعه نقول إجماع من الأمة أنهم كفروا هذا المعين، ليس إجماع من الأمة أنهم يرون فعل أو قول كفرا، فإن الواحد قد يقول الكفر وقد يفعل الكفر ولا يكون كافرا. فالنظر هنا فيما يكفر به الإنسان إذا كفر، فهل الأمة تفق على تكفير هذا الإمام؟ لا. إذن ينبغي أن تبايعه وينبغي أن تعتقد ذلك بقلبك، ولهذا النبي قال: فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، يعني لا بد الإنسان يعتقد هذه البيعة، إنما لو أعطاها خوفا وهو يخالف بقلبه فهذا خارج على السلطان لا يرى بيعته. نعم،
لأنه يموت ميتة جاهلية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا طلبها الإمام من فرد أو أفراد أو جماعات وجبت إجابته ولا يجوز التردد، فمن طلبها منه صارت فرض عين عليه. الثاني الاعتقاد، وهو اعتقاد أن ولاية هذا الذي ولي أمرنا سواء بالبيعة كما حدث لأبي بكر رضي الله عنه أو بوصية من قبله أو باجتماع أهل الشورى الذين يعينهم الإمام السابق أو باجتماع أهل العصر أو تنازل من قبله له كما حدث من الحسن رضي الله عنه وأمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه خال المؤمنين، فإنه لما تنازل الحسن بن علي انضوى جميع المسلمين تحت إمارة معاوية رضي الله عنه، فصارت إمارته وخلافته شرعية وبطريق الغلبة.
ولا واحد خالف في هذا من الصحابة رضوان الله عليهم، حتى صار هذا العام عام جماعة، ما قالوا معاوية قتل عليا وكذا، ولا دخلوا في هذا. العام صار عام جماعة، ولما تنازل الحسن اجتمع المسلمون على إمرة معاوية تحقيقا لنبوته صلى الله عليه وسلم التي قال فيها وهو حي إن ابني هذا سيد يقصد الحسن سوف يصلح له بين طائفتين عظيمتين من الايه من المسلمين. نعم.
أو بطريق الغلبة والقهر كما حدث العباسيين مع الأمويين، فإن العباسيين غلبوا الأمويين وقهروهم وانتزعوا الخلافة منهم، فلم ينازعهم المسلمون ولم يشكلوا حروب عصابات، رضوا وسكنوا وبايعوا أول من بايعوا أبا العباس عبد الله بن محمد بن علي الذي سمى نفسه السفاح، ثم بعد ذلك توارث العباسيون الخلافة. هذه صورة الولاية. فالصورة الأولى الخمس هذه مرضية، والصورة الأخيرة هي خلاف الأصل، يعني الغلبة والقهر، هذه خلاف الأصل. ولكن المسلمين لا ينازعون
خلاف الأصل يعني إيه؟ في الاختيار. لكن يجب على المسلمين أن يسمعوا وأن يطيعوا وأن يعتبروا الإمرة بالتغلب. نعم.
ولكن المسلمون لا ينازعون من وليهم وولي أمرهم، وصارت كلمته نافذة فيهم، يسكنون ويطمئنون ويتعاونون معهم في نصرة المظلوم وإشاعة العدل والأمن.
هذا الكلام كلام العلماء، لكن عند التكفيريين يا أخواني وأولاء إنما هو كلام جماعات، ولهذا لا تجد عند هؤلاء عالما سلفيا، لا تجد عند داعش عالما سلفيا ولا القاعدة عالما سلفيا. لعب بالقاعدة وإسامة بن لادن أيمن الظواهري وسيد إمام وهؤلاء لعبوا بهم يا أخواني في الفكر، حتى قاموا يردون على علمائهم، يردون على ابن باز، يردون على الهيئة هيئة كبار العلماء، ويطعنون فيهم وأن هؤلاء عبيد للسلطان، وأن هؤلاء يفتون الفتاوى مقابل الدراهم والدنانير. لعب بهم هؤلاء. نعم. لكن ما تجد عند هؤلاء عالم، لا عند الإخوان عالم ولا التبليغ عالم، وهذا كشف جلي جدا يتبين لك بالحق من الباطل. يعني أنت لن تقول إيه؟ أنت لن تصح كتب من؟ أنت لن تقول كلام من؟ كلام علماء العصر الأكابر، هذا دليل حق. لكن عند هؤلاء كلام من؟ عند هؤلاء كلام من؟ ولا جماعة من الجماعات عندها عالم، ولا جماعة وحيدة عندها عالم. عالم سلف السلفيون يقدرونه، يعني هل معهم ابن باز؟ هل ابن باز مع تبليغ؟ هل الألباني كان مع الإخوان؟ هل زعيم الدواعش الفوزان؟ هل الجماعة الإسلامية رأسها ربيع بن هادي؟ ما تجد عالما. ولهذا هؤلاء أول شيء يفعلون إيه؟ ضرب هذه القاعدة بتشويه صورة العلماء. هؤلاء عملاء مش ليسوا علماء، وبهذا يفصلونهم عن جميع فتاوى العلماء. العلماء يستنكرون ضرب الطائرة، العلماء يستنكرون اللي هو التفجير، العلماء يستنكرون كذا، العلماء يردون على الجماعات. حصل فصل بين الشباب وبين العلماء على أن العلماء إنما يعطون هذه الفتاوى يشترون بها رضا السلطان. دي أول قاعدة وأصعب قاعدة، وهي سبب دخول الشر، أن يحال بينك وبين العلماء. لأن من مرجعيتك؟ لأن السنة في أمنة ما التف الناس حول العلماء. قال بعض السلف لقد حفظ الله هذه الأمة بأبي بكر يوم الرد وبأحمد يوم الفتن. يبقى إذن حفظ الأمة بتمحورها حول العلماء، فإذا ضربت قاعدة العلماء انتهت خلاص. إذا ضربت قاعدة العلماء يبقى انتهت حيل بين الناس وبين مرجعيتهم. ولهذا هؤلاء جميعا يجمعهم جامع مشترك عدم رجوع للعلماء. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم فليطيعه إن استطاع، بيانه في قوله صلى الله عليه وسلم، بيانه أولا في غير معصية الله كما أسلفنا حديثا في هذه المسألة، والثاني بالمعروف. قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، يعني فيما هو مقدور عليه ليس فوق الطاقة، لأن الله عز وجل سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها. الفرع الأخير من هذه القاعدة فإن جاء آخر ينازعه فاضربه عنق الآخر، هذا خارجي إن استطاع قهره مع الإمام قهروه، لكن إذا غلب تركناه.
اسمع انتبه، يعني باختصار هذا خرج على الإمام، قال الشيخ هذا خارجي إذا استطاعوا قهره مع الإمام قهروه، لأن النبي قال فاضربوا عنق الآخر، لكن إذا غلب تركناه استسلمنا. أما إذا كان لدينا قدرة فنحن مع الإمام القائم، إذا دعانا أجبناه وانضوينا تحت جيشه وفق الخطة التي يرسمها لنا، ليس الذي نرسمه لأنفسنا. في ضحض هذا الثائر الانقلابي، مش الثائر بحق، إن الثائر بحق ما أدري إيه. ما في ثائر بحق أبدا، ما في ثائر بحق. وإذا لم نقدر رضينا بما رضي الله عز وجل وإن كان خلاف الأصل، يبقى نحاربه عصرا لو الثاني هذا. فإن تغلب مغربا صلينا وراءه المغرب وهو إمامنا، نحاربه عصرا ونصلي وراءه مغربا، نصلي الجمعة، إنما الجمعة خلف من بس وخلاص، ريح نفسك لا كان ولا ما كانش. لكن يبقى التأصيل الشرعي قائما في الأمة، لازم نعلم كده الأمة إن إذا حصل كذا وخرج الناس على كذا هذا خروج هذا هذا إلى آخر ذلك، أو حصل توصيف للواقع إلى يخالف منهج السلف، فلا بد من تقرير منهج السلف مع دعوة الناس إلى السمع والطاعة لمن تغلب. يبقى هناك فرق بين تصور المسائل من شرعي وبين منازعة السلطان أو الكلام في المتغلب. نعم.
بقي التنبيه إلى أمر كثيرا ما أخذه المهوشون ومن قل فقههم علينا وما علينا منهم، إنما يهوشون به علينا وهو خلف ظهورنا لا نعبأ به، قضية الانتخابات. الانتخابات أيها المسلمون ليست من شرع محمد صلى الله عليه وسلم.
جزا الله خيرا شيخ عبيد الحقيقة، جزا الله خيرا، هذا الرجل له نفع عظيم سبحان الله. نعم.
الانتخابات أيها المسلمون ليست من شرع محمد صلى الله عليه وسلم، فهي مستوردة ووافدة نقلها إلى أهل الإسلام من أولع بثقافة المعسكرين الكافرين.
أنفع الشيء لطالب العلم ولأمة الإسلام أن يعطي العالم الجواب مفصلا ولا يترك فيه عمومات وإجمالات يخترق من خلالها أهل الأهواء. كلمة واحدة احكم ثم استدل. الانتخابات غير مشروعة، الدليل حتى إذا مت بعد كلمة الانتخابات غير مشروعة قبل الدليل عرفت الأمة عن كذلك. أما أن تقول والله انظر يا أخواني مسائل الواقع الآن تختلف ومسائل الواقع ما أدري، وأصلا في قاعدة تقول بتغير فترة بتغير يلف ويدور بك، من هنا يخترق أهل الأهواء هذا الأمر. لكن أنفع شيء لطالب العلم، أنفع شيء للأمة، أن العالم يقطع الشبهة بسكينه الماضي الحاد حتى لا يترك شيئا. نعم.
ونقلها إلى أهل الإسلام من أولع بثقافة المعسكرين الكافرين، المعسكر الغربي بزعامة أمريكا والمعسكر الشرقي بزعامة روسيا، ونقلوها إلى أهل الإسلام فصاروا يشاركوا حتى النساء جهلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل فيه المنع،
قول النبي لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأ. نعم.
فالأصل فيها المنع لأنها بدعة وكل بدعة ضلالة، لكن ما دام بلي بها المسلمون فإنهم يتعاملون معها ضرورة وينتخبون الأصلح للإسلام وأهله ضرورة. فإذا فتوانا ليست مطلقة بل هي مقيدة، لكن كما قدمت من قل فقهه وضحل علمه فإنه لم يقدر المصالح والمفاسد ولم يوازن بالنظر بينها، فهي ضرورة من الضرورات. فإذا تعارض أو تنافس في الانتخاب على الحكم مثلا أو على فروعه علماني ومسلم فاسق، فالعلماني كافر ينتهج الشيوعية وغيرها من المبادئ الإلحادية، فنرشح المسلم الفاسق لأنه على ما فيه هو مسلم وحري أن يقبل النصيحة. وإذا تنافس مثلا رافضي وسني رشحنا السنية وإن كان عنده ما عنده، وهكذا ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها.
هذا الكلام لا نقبله من الشيخ بتاتا، هذا الكلام فتح باب، هذا الكلام فتح باب. طالما أنها مستوردة وطالما أنه لا خير فيها وطالما أنها من عادة الغرب وطالما كذا وكذا وكذا، فما نظنه بريقا منها يحصل به خير فهذا مردود، فما عند الله لا ينال إلا برضاه. وكوننا ننتخب هذا ونطلب كذا، فما صورة الانتخاب وما آلية الانتخاب؟ مخالفة للشرع، جعل المشرك كالمسلم في الصوت، جعل المرأة كالرجل في الصوت، جعل الصالح كالطالح في الصوت. والذي سيختار المسلم اليوم سيترك بالانتخابات، سيترك المسلم غدا بهذا. فلتبقى قاعدة التعليم بأن هذا أمر جاهلي، والواجب علينا أن نترك كل جاهلية، والله عز وجل يعطي على طاعة ما لا يعطي على معصيته، وهذا ابتلاء. والله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الخوف من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فهذا الاجتهاد من الشيخ اجتهاد مردود عليه في غير محله، وهذا تناقض مع ما أصل أولا حفظه الله تعالى من أنا ليس من شرع محمد، فهي مستوردة وحينئذ لا ضرورة في ذلك. فإن الضرورة إنما يأخذها الإنسان بشروط ألا تعود على أصل شرعي. بماذا؟ بالإبطال. اثنان، ألا يكون هناك سبيل غيرها. والسؤال، هذه الانتخابات تعود على الأصل الشرعي؟ والشيخ لا يخالف في هذا، يبقى ماذا؟ أنه لا سبيل إلى ذلك إلا بهذا. هل هذا صحيح؟ أبدا. السبيل أن تهدم وأن ينحت في جدارها كل يوم شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يزول الجدار. أما أن تبطنه ولو بأي دعوة فإنك تقويه. فإذا امتنع اليوم 1000 وغدا امتنع 1,000,000 وبعد غد امتنع 5,000,000 سوف تزول، وحينئذ سيقاعدون قواعد أخرى ويقننون قوانين غير هذه القوانين. أما أن ننساب فإن المسألة ليست مسألة انتخابات كذا، وإنما الانتخابات هذه آليات متعددة كل واحدة منها تقتضي كذا. فماذا لو كان المرشح هذا امرأة ومسلمة ضد علماني غير كذا أو ضد رافضي أو إلى آخره؟ فإن الله يعطى على طاعة ما لا يعطى على غيره، وهذه المصالح والمفاسد لابد أن تكون مراعاة، ونعم القاعدة صحيحة، لكن تكون مراعاة من قبل الشريعة. على ما لم يتنازل الجعفر، على ما لم يتنازل النبي صلى الله عليه وسلم مصالح ومفاسد في مكة، كان يمكن أن يقال شيء من هذا؟ ومكة مع هؤلاء المشركين، فلا شك أن إيجاد هذا يفتح بابا من الشر. فلسنا مع الشيخ بهذا أبدا ولا ضر في هذا، ونظن أن الشيخ لو رجع في هذا ونوقش في هذا وأعلم بواقع هذه البلدان لتغيرت فتوى. فإن هذا أمر لا يمكن التخلص منه إلا بمحاربته والقيام عليه، لا بالإنسياب، المرة هذه كذا والمرة اللي بعدين كذا، المرة ده مسلم طب، وبالتالي لو مسلم فاسق عاصي ومسلم مع أقل طاعة، طب لو مسلم من إخوان مع مسلم مش عارف منش إخواني، طب يبقى هنفتح الباب ولن ينتهي هذا الباب أبدا. لكن نقول نلزم طاعة الله عز وجل، والله يعطى على الطاعة ما لا يعطى على غيره، وهذا ابتلاء وامتحان واختبار. ما هم قالوا كده للأمة كده، قالوا أنتم هذا طرق الساحة ويأخذها العلماني ويأخذها كده، ثم صاروا أنفسهم معه ينسبون وتغيرون ويتبدلون، فلا هم للسنة نصروا ولا هم لهذه الديمقراطية كثروا، بل صاروا يتحكمون إليها ويرفعون شأنها ويزينون منها ويفرقون بين الديمقراطية وآليات الديمقراطية أو غير ذلك. كل هذا كلام باطل، ونلزم مبدأ الشريعة ونلزم طاعة الله سبحانه وتعالى. ولقد ابتليت الأمة في عصورها كثيرا وكثيرا، ولم يتحول العلماء عن أصل الشريعة وعن قاعدة هذا الدين، ولو ظننا أن هذا من باب درء مفاسد وجلب مصالح، خصوصا أن هؤلاء حتى لو أنك انتخبتهم سوف يدخلون فيطبقون الشريعة أو ماذا؟ نعم.
وأما آخر الحديث هو المشكلة،
نعم
فين يقول علماني ومسلم فاسق في العلماني كافر انتكش إلى آخره، فمرشح مسلم فاسق ما في كذا، وحري أن يبقى مش عارف إيه، وإذا تنافس مثلا رافضيا وسنيا رشحنا السنية، هذه عامة إذا كنت تقدم مصالح فاسق هيفتح الباب في هذا. نعم.
وما آخر الحديث هو استشكال عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة هذا الحديث،
حتى ولو كان كافرا هذا أمر لا تدخله أبدا، والله عز وجل يتولى الأمر، وإن الله لا يؤيد هذا الدين برجل فاجر، وعلى قدر طاعتنا لا على قدر ما يرزقنا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وما آخر الحديث هو استشكال،
نعم،
حتى لو كانت امرأة،
نعم،
حتى لو كانت،
كيف يعني حتى لو كانت امرأة؟ ما لك دخل بهذا أبدا، أنت تدعو للشريعة وما لك علاقة، أغمض الطرف عن هذا كله، يجيبوا لك فاسق يقول لك امرأة، يقول لك رجل، يقول لك كذا، نحن تتعامل مع التعامل الشرعي، لكن لا تدخل في هذا، تدعو إلى الشريعة من بعيد، لكن أن تدخل فتخالف الشريعة، عارف يعني الدخول هذا؟ عارف يعني المشاركة هذا؟ 100 بند تخالف هذا، 100 بند تخالف ذلك. أولا هذا إقرار أن هذا الطريقة طريقة جائزة، هذا إقرار أن المرأة كالرجل، إقرار أن الصالح كالطالع، إقرار أن المسلم كالكافر، إقرار لهذا التنظيم وتثبيت له، إقرار أن الشريعة تعرض أصلا على هذا التصويت. هو أنت بتختار رجل وغدا ستختار أيضا شيئا شرعيا بالانتخابات. ما لك ولها قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله. لا تقل إلا هذه، لا تقل هذه، براء منكم وما تعبدون من دون الله. لازم الإنسان يتبرأ من هذا الباطل وأهله. نعم.
وما آخر الحديث هو استشكال عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة هذا الحديث، فإن ابن عمرو رضي الله عنهما فهم اعتراضه حين قال الاستشكال الأول، قال أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه لم يسمعه من قبل، فأقسم له ابن عمرو أنه سمعه وأكد بوضع يديه على أذنيه وقلبي وقال سمعته أذناي وعاه قلبي. إذا لا محالة يجب التصديق، لأن الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه رضي الله عنه الخيرين الفضلاء، وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعتقد أنهم خيرون فضلاء ثقات عدول. الاستشكال الثاني، قال هذا ابن عمك معاوية إلى آخره، ينتقد معاوية رضي الله عنه، هذا في الحقيقة فيه نفس الثوريين، لكن ابن عمرو رضي الله عنهما كان حكيما مسددا، أطيعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا شيخي، لأنه لا ينبغي الاعتراض على السلطان علدا وجهرا، إنما الإنسان إذا وقف بين يدي السلطان كان نصيحا، أما عند العامة وأمام الناس ما يتكلم عن مثالب السلطان، حتى لو افترضنا أن السلطان له مثالب، كيف وإذا كان السلطان هو معاوية رضي الله عنه، يبقى لا ينبغي الإنسان هذا. فالشيخ يعني أخذ فائدة، هي هذه الفائدة، ومعلوم أن الخروج دائما لهذا العلماء لما قالوا لا يخرج باللسان، ليه؟ لأن مبدأ الخروج بالسيف هو اللسان، لسان يؤزز ويعبئ القلوب، يتحول بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى واقع مليء بالرصاص ومليء بالتفجيرات ومليء بكذا، فالبداية هي اللسان. ولهذا اتفق العلماء على التصنيف في الخوارج وتقسيم الخوارج إلى خوارج قعدية وغيرهم، والقعدية من هم؟ الذين يزينون يعني باللسان الخروج ولا يقاتلون بالسيف. ولما أنكروا على الحسن بن صالح، أنكروا على الحسن وهو لم يخرج بالسيف، إنما مجرد أن كأنه كان يرى رأيا علميا، ألا وهو جواز الخروج على أمراء الزمان إذا كانوا جوارة ظالمين. ولهذا لما أرسل الحسن بن صالح إلى سفيان الثوري يقول له إن الحسن يرسل إليك السلام، ويقول إنه على الأمر الأول، قال فما بال الجماعة أو ما بال الجمعة، يعني لا يصل الجمعة ورائمة الجور. فهذا باب مغلق، الأبواب هذه لابد أن تغلق وأن توصد، ولا تظن أن مصلحة في خلاف الشريعة. وهنا أيضا نعلق على كلام الشيخ، هنا مسألة المصالح والمفاسد، القاعدة صحيحة، لكن لابد أن نعلم، وهذا التقسيم ذكرناه لكم من قبل، أن مسألة المصالح والمفاسد على أقسام، واحد مصالح اعتبرتها الشريعة وهي كل أوامر الشريعة، هذه كلها مصالح. اثنان مفاسد نأت عنها الشريعة وهي كل منهيات الشريعة، فكل منهيات الشريعة مفاسد وكل أوامر الشريعة مصالح. والثالث ما سكتت عنه الشريعة أمرا أو نهيا، فهذا ما يسميه العلماء بالمصالح المرسلة، يعني العارية عن الاعتبار أو الإلغاء بنص الشارع، الشارع سكت، فهذه معتبرة على الصحيح، لكن بشروط ألا تعود على الشرع بالنقض، إنما تتمشى مع قواعد الشريعة العامة وأصول الشريعة العامة، كقواعد المرور، الزراعة، صناعة البناء، شق الطرق، هذه كلها مصالح لم يأتي الشارع باعتبارها أو بإلغاها في حد ذاتها، ولكن هذه تتبع القواعد العامة أو المصالح الإيه؟ العامة. وعليه نقول الخروج لا يمكن يأتي بمصلحة، ليه؟ لأنه منهي عنه في الشارع. الدخول في الانتخابات لا يمكن يأتي بمصلحة، ليه؟ لأن الشارع نهى عنه. والدليل على هذا الواقع يا أخوان، هب أننا متشددون، هب أننا سطحيون في الفكر، هب أننا ليس عندنا العقلية السياسية التي تقدر الأمور، هب أنه عندنا ليس عندنا عصرية المواجهة، كل هذه عبارات يقولونها، فأعطونا من الواقع واقعا وحيدا، حصلت مصلحة المسلمين بمخالفة الشريعة في مثل هذه الأشياء. شوف وصل الأمر إلى أنه أفغانستان يحكمها هؤلاء، فأين ذهب الأمر؟ وصل الأمر إلى أن الإخوان يحكمون، فأين ذهب الأمر؟ وصل الأمر إلى أن، وهكذا ما حصل خير قط من وراء هذه الأشياء. وها هم حزبية اسكندرية جماعة برهامي ينفضون ثيابهم ويريدون أن يرجعوا إلى المقعد الأول فما يستطيعون، حيل بينهم وبين، وود الواحد منهم أو لو رجع إلى أول الأمر، لكن فين؟ خلاص انتهت المسألة. الآن فين حسان؟ فين حويلي؟ فين يعقوب؟ فين مصري؟ فين وحيد بالي؟ فين هؤلاء؟ هؤلاء لو استقبلوا من أمرهم ما استدبروا لما خاضوا، لأنهم خالفوا كلام العلماء وخالفوا قواعد الشريعة. الإنسان ينظر بمنظور الشريعة، ما يمكن يأتي الانتخاب بخير أبدا، لا يمكن تأتي المشاركة السياسية على خلاف الشريعة بخير أبدا، لن ترفع سنة ولن تقمع بدعة. ولهذا لو جاء واحد يحاسبك الآن، كشف حسابك عم الشيخ من يوم 25 يناير، كل واحد يقدم كشف حسابه، كشف الحساب النظيف الوحيد هو حساب أهل السنة حين ربط الأمة بمنهج السلف وجهادوا من أجل هذا المنهج ونافحوا أهل البدع والأهواء وواجهوهم في مخالفتهم. ثيابهم بيضاء وسليمة صحيحة لم تمزق، بيضاء لم تتسخ، ومنهجهم مصون، وكتاب وكتبهم محفوظة، ومساجدهم موجودة، وليس عندهم ما يندمون عليه فيقولون ليتنا شرحنا، ليتنا قلنا، ليتنا ما دخلنا، ليتنا 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 إلى آخر ذلك. أما كل واحد من هؤلاء كشف حسابه مدين، كلهم مدينون لهذا المنهج. نعم نعم لمن؟ هو من قائل هذا؟ لا لا، من قائل هذا في الرواية؟ نعم يعني هذا الأولى والأكمل أن نعبر عنه بهذا التعبير، يعني نقول هذا بحقيقة في نفس الثوريين، لكن لعل الشيخ أصلا يقصد الكلمة ككلمة بغض النظر عن المتكلم بها وبغض النظر عن القائل، لعله يقصد نفس الفائدة، إنما طالما نتبع ثقة وكذا حتى لو جهل شيئا نقول جهل في هذا، أخطأ في هذا، أما نسبة النفس الثوري إليه لا نؤيدها. نعم نعم إيه إيه يعني اعتقد هذا، هذا حسب اعتقادي، فنقول حتى لو كان هذا يقال أخطأ، ولا نقول يعني في نفس الثوريين، لكن قد نقول يعني من يمكن الشيخ قصد كفائدة عامة، لكن ترك مثل هذه الأشياء أفضل. نعم من؟ إيه نعم، نقول يعني قد يكون هو الفائدة خذها فائدة عامة، فائدة عامة يعني في مثل هذا. نعم بهذا نكون قد فرغنا من تعليق هذه الرسالة المباركة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.